السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك ونواصل القراءة في الأسئلة والأجوبة على شرح العقيدة الطحاوية. يقول السائل: ما الفرق بين المشيئة والإرادة، وهل تعلقهما واحد أم ثم تفريق بين الكوني والشرعي؟ وقفتم عليه أم لا؟ صحيفة 99 و100 في نهاية الصحيفة بالنسبة للمعه نسخة مصورة مثل هذه. يقول: ما الفرق بين المشيئة والإرادة، وهل تعلقهما واحد أم ثم تفريق بين الكوني والشرعي؟ الجواب: هذا سؤال جيد ويدل على إدراك العلم إن شاء الله تعالى. مشيئة الله غير الإرادة من جهة، أن الإرادة تنقسم إلى قسمين والمشيئة نوع واحد. فمشيئة الله في النصوص واحدة وتفسر بما يشاءه كونا، يعني بما يريده كونا، بما يأذن به أن يحدث في ملكوته كونا. أما الإرادة فلها قسمان في ألفاظ أخرى جاءت في الشريعة، مثل الإذن والكتابة والقضاء والأمر والجعل، والجعل منها أيضا في جعل كوني وجعل شرعي. فالإرادة منها إرادة كونية ومنها إرادة شرعية. الإرادة الكونية وهي المشيئة، لا تعلق لها بمحبة الله وبرضاه، يعني يريد كونا ويشاء كونا مما شاءه أشياء يحبها ويرضاه، ومما شاءه أيضا وأراده كونا أشياء يكرهها الله عز وجل، لكن أذن بها في ملكه لحكمة. أما الإرادة الشرعية فهو لا يريد شرعا، لا يأذن شرعا إلا بما يحبه ويرضاه، فالله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر، ولذلك لا يريد الكفر شرعا وإن أراده وشاءه كونا وهكذا. يقول: هل تعلقهما واحد أم ثم تفريق بين الكوني والشرعي؟ التعلق مختلف، لأن الإرادة الكونية التعلق مختلف، صلحها يا أخي، التعلق مختلف، لأن الإرادة الكونية تعلقها بما يكون، يعني تعلقها بالحكم بالخلق، والإرادة الشرعية تعلقها بالأمر وبما شرع. والله سبحانه وتعالى فرق ما بين الخلق والأمر فقال: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. فالواو هنا واو العطف، والعطف يقتضي المغايرة. فالخلق هذا تعلق المشيئة والإرادة الكونية به، والأمر تعلق الإرادة الشرعية به، حيث أن الله عز وجل لا يأمر إلا بالخير، ولهذا يختلف هذا عن ذاك. يقول سؤال: يقول ما الفرق بين الدعاء والمسألة؟ الدعاء قسمان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. معنى دعاء العبادة أنه يتعبد إلى الله ليرجو ثوابه، وسميت العبادة دعاء لأن كل متعبد يطلب بعبادته الثواب، فهو طالب ضمنا، من صلى فهو في عبادة، كل مصل سائل لأنه يسأل الثواب ورضا الله عنه إلى آخره، وإن لم يقل اللهم ارض عني، اللهم أسبني. أما دعاء المسألة وهو السؤال، فهو أن يرفع يديه ويقول: اللهم أعطني كذا، اللهم أسألك كذا، وهذا يسمى دعاء المسألة. والدعاء في القرآن فيما ورد في النصوص في القرآن والسنة طار يأتي بمعنى العبادة، وطار يأتي بمعنى دعاء المسألة، وطار يأتي وطار يكون بما يحتمل هذا وذاك. فمما يحتمل هذا وهذا أو يشمل الأمرين معا كقوله في الآية التي ذكرناها لكم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، تشمل نوعي الدعاء العبادة والمسألة. وكذلك قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ودعاء المسألة قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكن من الشاكرين. دعوا هنا يعني إيش؟ ليس معناها عبدوا، بل معناها سألوا الله مخلصين في سؤالهم، والسؤال من الدين. وما خص به العبادة كقوله تعالى وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فقوله هنا في الأولى تدعون وفي الثانية يعبدون دل على أن معنى الدعاء هنا هو العبادة. وكما تعلمون أن السياق هو الذي يحدد معنى الألفاظ، فتكون المادة واحدة ولكن السياق يجعل المعنى الذي دل عليه اللفظ في سياق غير المعنى الذي دل عليه السياق في موضع آخر. فإذا في النصوص الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء العبادة ودعاء المسألة. ومعنى دعاء العبادة يعني العبادات بأنواعها، ودعاء المسألة يعني السؤال، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. هذا يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة وهكذا. يقول سمعت حديثا أنه ليس يتحصر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة لم يذكروا الله تعالى فيها، فهل هذا التحصر مما ينافي النعيم أو غير ذلك؟ لا يحضرني الحديث في تخريجه، وعلى القول أو على فرض ثبوته، فإن التحصر في فوات المراتب العالية نقص ولكنه ليس عذابا، لأن الذي منع أهل الجنة من أن يكون عليهم هو العذاب، أما النقص في النعيم بأنواعه هذا حاصل، فإن نعيم أهل الجنة ليس بمرتبة واحدة ولا بمنزلة واحدة، يتفاوتون في النعيم البدني وفي النعيم البصري والسمعي، وكذلك النعيم النفسي يتفاوتون في ذلك بحسب مراتبهم. فإذا وجد التحصر فهذا نقص، يعني بمعنى فوت بعض النعيم، يعني يقولون ليتنا ذكرنا الله في كل ساعة حتى تزيد أو ترتفع درجاتنا. هذا الحديث يا أخواننا سنده حسن، الحديث رواه أصحاب السنن وسنده حسن. يقول عندما يتكلم العلماء على مسألة الزيادة والنقص في الإيمان يأتون بعبارات مثل إنه متبعض وإنه متفاضل وإنه يذهب بعضهم ولا يذهب أصلهم وإنه يذهب بعضه ولا يذهب كلهم، فهل هذه العبارات مقصودة أم أنها تدل على مسألة الزيادة والنقص أم أنها تدل على معنى زائد على الزيادة والنقص؟ الجواب الذي ينبغي على طالب العلم إذا درس مسألة من مسائل العلم أن يبتدئ بأصول المسألة ويستوعبها جيدا، لأن الأصول والمسائل الأولى في العلم أو في أي مسألة من المسائل قبل الدخول في التفصيلات هي التي عليها بناء هذا الباب أو بناء هذه المسألة. وهذا الكلام يا أخواننا في غاية الأهمية، أن الإنسان فينا حينما يبدأ في مسألة من المسائل يبدأ بدراستها دراسة متأنية على أصول وعلى أدلة، وبعد ذلك الأمور المتفرعة أو المتشعبة فالأمر فيها يسير. ولذلك قد يقصر طالب العلم من القراءة فتدخل عليه مسائل في مسائل خاصة في العقيدة، ويشتبه عليه التأصيل بالتفريق، ويشتبه عليه المسائل التي هي عقد ويبنى عليها العلم من المسائل التي هي من الإيضاح أو من اللوازم أو من الاستطرادات وأشبه ذلك. الإيمان عند جمهور أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، وزيادتهم دل عليها القرآن كما هو معلوم، زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وفي قوله فزادهم إيمانا، وفي قوله ويزداد الذين آمنوا إيمانا ونحو ذلك. وهذه الزيادة قال بها جميع أهل السنة بأن الإيمان يزيد، هذا إجماع من أهل السنة، لكن هل ينقص أم أنه يزيد ويقف ثم يزيد مرة أخرى؟ عامة أهل السنة جمهور أهل السنة إلا ما ندر يقولون ما زاد فإنه ينقص. ولذلك لأن سبب الزيادة وعلة الزيادة هي الإيمان، فدل على أن النقص علته وسببه هو ضد شعب الإيمان التي هي المعاصي، فإذا عصي الله نقص إيمانه، وإذا عبد الله وتقرب إليه زاد إيمانه. طيب خذوا بالكم فينا كلمة مهمة جدا يعني لا تمر عليك، وهذه الزيادة قال بها جميع أهل السنة بأن الإيمان يزيد. معايا يا أخوانا كده؟ اللي هي بعد أن ذكر الآيات الدالة على زيادة الإيمان قال وهذه الزيادة قال بها جميع أهل السنة بأن الإيمان يزيد، هذا إجماع من أهل السنة. خد بالك، لكن هل ينقص؟ أم أنه يزيد ويقف ثم يزيد مرة أخرى؟ يعني مثلا هنقول رجل مثلا يعني من باب التنزل حتى نستوعب، رجل إيمانه، رجل وصل إيمانه إلى مثلا 70، وكلما فعل الطاعات يزيد فوصل إلى 77، إلى 80، إلى 81، ثم انقطع عن الطاعات، كويس، هل يا ترى يقف عند مثلا 81 فإذا فعل طاعات يرتقي إلى 83؟ هذا هو مقصد كلام الشيخ، وهذا الكلام مع التسلسل فيه نصل إلى أمر عجيب. طب إلى متى سيزيد؟ إلى متى؟ يعني هل معنى ذلك أنه يزيد حتى يصل إلى إيمان الأنبياء؟ يستحيل، أو إيمان الملائكة؟ يستحيل، لأن في مرتبة من مراتب الإيمان لا يصلها عبد من عباد الله باستثناء الأنبياء، واخد بالك، لأنهم معصومون وما عداهم ليس بمعصوم، وإن كانت الهفوات منه قليلة قليلة قليلة. يبقى بناء على هذا التسلسل ينبغي القول بأن الإيمان يزيد، وبعد ذلك إذا غفل صاحبه عن الطاعات أو وقع في المعاصي لابد أن ينقص. لذلك لما قال سفيان يزيد قال نعم، قال ينقص، قال وليس هناك شيء قابل للزيادة إلا وهو قابل للنقصان. فمسألة زيادة الإيمان ونقصانه هذا الذي دلت عليه الأدلة الشرعية، ولا يستوحش من ذلك عدم ورود نص صريح في أن الإيمان ينقص كما قال زادتهم إيمانا، ولكن هناك أدلة دلت دلالة واضحة على أن الإيمان ينقص كما قال حنظلة هيا بنا نؤمن ساعة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن وصف النساء ما رأيت ناقصات عقل ودين، ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن. وعليه فالمعتمد أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يقول وهذا يدل، طيب عامة أهل السنة، جمهور أهل السنة إلا ما نظر يقولون ما زاد فإنه ينقص، وذلك لأن سبب الزيادة وعلة الزيادة هي الإيمان، فدل على أن النقص علته وسببه هو ضد شعب الإيمان التي هي المعاصي، فإذا عصي الله نقص إيمانه، وإذا عبد الله وتقرب إليه زاد إيمانه. وهذا يدل عليه أيضا جمع من الأحاديث الصحيحة، منها قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وفي لفظ عند الإمام أحمد إذا زنى الزاني خرج منه الإيمان فكان على رأسه كالظلة، فإذا ترك ونزع عاد إليه. وهذا يدل على أن فعل المعاصي سبب في زوال بعض الإيمان، وهذا هو معنى النقص. فإذا الإيمان يزيد وينقص، هذا هو قول أهل السنة، يعني عامة أهل السنة، أكثر أهل السنة، أو تقول كل أهل السنة إلا ما نظر. أما مسألة التباعد فهذه متصلة، تذكرون الإيمان متباعد، هذه متصلة بمسألة الزيادة والنقصان ومسائل الأسماء والأحكام. معنى كلمة الأسماء والأحكام أي وصف الناس في الدنيا بوصف الإيمان والكفر والفسق والظلم، أما الأحكام في الآخرة فهي خلود في الجنة أو خلود في النار. هذا معنى كلمة لفظة الأسماء والأحكام. تاني، الأسماء أي وصف الناس في الدنيا بالإيمان والإسلام والفسق والظلم والكفر وغيره. أما الأحكام فهي الحكم عليهم في الآخرة بالخلود في الجنة أو الخلود في النار. خلود في الجنة أو خلود في النار، يعني مثال ذلك عندك مثلا الخوارج والمعتزلة، كلامهم في الفاسق أو المرتكب لكبيرة اختلفوا في الاسم واتفقوا في الحكم. فعند الخوارج أن مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا مخلد في النار في الآخرة. طيب عند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين في الدنيا ومخلد في النار في الآخرة. يبقى اختلفوا في إيه يا أخوانا؟ اختلفوا في إيه؟ في الاسم، واتفقوا في الحكم. هذا معنى كلمة الاسم ومعنى كلمة الحكم. يقول يعني أن الإيمان ليس شيئا واحدا، إما أن يأتي ويثبت كله وإما أن يذهب ويزيل كله، لأن هذا هو قول الخوارج ومن شابهم في أن الإيمان شيء واحد، إما أن يوجد وإما أن يزول، هو شيء واحد لا يقبل التفاضل، وكذلك المعين، هذا من جهة الحكم ومن جهة الأسماء. فإن من ارتكب المعصية فليس بمؤمن عندهم لأنه ارتكب ما يذهب معه أصل الإيمان فليس بمؤمن. فإذا مسألة التبعض وأن الإيمان يزيد وينقص يتبعض يذهب بعضه لا يذهب أصله، هذه المسائل المتعلقة بمذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان. ثم التبعض له علاقة بالأحكام والتكفير والأسماء التي تطلق على مرتكب المعصية والكبير. فإذا قولك في الأخيرة هل تدل على مسألة الزيادة والنقصان أم تدل على معنى زائد على الزيادة والنقص؟ لا، هي تدل على معنى زائد على الزيادة والنقص، لكن لها صلة بالزيادة والنقص، لأن منبع الزيادة والنقص ومنبع التبعض واحد، وهو أن الإيمان ليس شيئا واحدا، وإنما الإيمان قد يأتي وقد يذهب، قد يزيد وقد ينقص بحسب الحال. طيب، وهنا في السؤال مسألة هذا السؤال تاني، يقول عندما يتكلم العلماء على مسألة الزيادة والنقص في الإيمان يأتون بعبارات مثل إنه متبعض ومتفاضل ويذهب بعضه ولا يذهب أصله وأنه يذهب بعضه ولا يذهب كله، فهل هذه العبارات مقصودة أم أنها تدل على مسألة الزيادة والنقص أم أنها تدل على معنى زائد عن الزيادة والنقص؟ مسألة ينقص حتى لا يبقى منه شيء، المعتقد عندنا أن الإيمان يزيد وينقص، هذا هو المعتقد، وهذا هو الذي ورد عن السلف الصالح، الإيمان يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله له أن يزيد وينقص. طيب، هل ينقص حتى لا يبقى منه شيء؟ هذه اللفظة يا أخوانا وردت عن سفيان بن عيينة رحمة الله عليه، اللي هو ينقص حتى لا يبقى منه شيء، ولكن هذه اللفظة لا يمتحن بها، بمعنى لا يجوز لنا أن نقول أن من قال أن الإيمان يزيد وينقص ووقف عندها لا يجوز لنا أن نصفه بأنه من المرجئة، ولا يمتحن ونقول له أتعتقد أن الإيمان يزيد وينقص وينقص حتى لا يبقى منه شيء، لا يحل لنا أن نمتحنه بهذه اللفظة لأنها لم ترد. حتى يعني ما قالها سفيان إلا لأخيه إبراهيم بن عيينة في موطن معين وليست على الدوام، يبقى اللفظة صحيحة ولكنها لا تقال على الدوام ولا يمتحن بها. فالمعتقد الإيمان يزيد وينقص. طيب، يقول قرأت كتابا لأحد العلماء المعاصرين يقول فيه إن الوجه وجه الرحمن صفة ذاتية زائدة، فما المقصود بقوله ذلك؟ أنا لا أعلم، لكن أحيانا تستعمل المقصود بها زائدة على الذات، يعني للذهاب عن قول من يقول الوجه والذات، ويبقى وجه ربك، يعني وتبقى ذات ربك، فقد يكون مراده أنه زائدة يعني عن الذات، ليست هي الذات صفة زائدة، توجد ذات ويوجد وجه للرب، كلها ليست من العبارات المستعملة، لكنها ليست من العبارات المستعملة عند السلف. سؤال، لما ميزت نصوص الوعيد بميزة أنها تمر كما جاءت، وهل تلحق بها نصوص الرحمة في هذا الوصف؟ الوعيد الذي توعد من الله للكافر أو للفاسق بالعذاب هذا حق، والله خبره صدق، لكن وعيده مع كونه حقا وصدقا كما أخبر فإنه في حق المسلم الموحد على رجاء الغفران وعلى رجاء العفو، ولذلك لا يطبق الوعيد في حق معين، بل نقول هذا الوعيد يمر كما جاء ولا ندخل في تفصيلاته، من حيث إن هذا الوعيد لمن فعل كذا بالنار في تفصيلات هذا الوعيد أو في تفصيلات المعين الذي ارتكب شيئا مما ينطبق عليه هذا الوعيد. الأصل أن نمر ذلك كما جاء ونبقيه وعيدا للتخويف والجزاء عند رب العالمين. ولهذا يقول العلماء إخلاف الوعيد فضل وكرم، أما إخلاف الوعد فكذب، وإخلاف الوعيد من الله عز وجل يقع، أما إخلاف الوعد فحاشاه سبحانه وتعالى. ولهذا الله جل وعلا لا يخلف الله وعده، وعد الله مفعول لابد، وعد الله مفعول لابد منه، وما وعد به عباده فلابد منه. أما وعيده سبحانه وتعالى فإنه قد يتخلف في حق المعين بفضل منه وكرم، وكما جاء في الحديث الذي في الصحيحين أنه يوم القيامة يكون آخر من يخرج من النار أقوام يخرجون من النار وقد انتحشوا فيلقون في نهر يقال له نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة أو الحبة في جانب الشيء هذا بفضله فيخرج من النار أقوام لم يعملوا خيرا قط ويغفر الله عز وجل لمن يشاء. فإذا الوعيد يبقى كما هو بدون تفصيل يمر كما جاء من جهة معناه ومن جهة من يتعلق به. ثم وعيد الله بالعذاب في الدنيا أو العقوبة في الدنيا هذا متعلق بحكمته سبحانه وتعالى وحكمة الله غالبة، لهذا يثبت الوعيد في حق الكافر من جهة الجنس لا من جهة المعين حتى يموت على الكفر. يثبت الوعيد في حق الكافر من جهة الجنس، يعني من مات على غير شريعة الإسلام بعد أن يعلم بها فهو مخلد في النار، هذا على العموم اللي بنسميه المعين النوع. أما المعين بشخصي هذا لا يقال إلا إذا تحقق موته على الكفر. يقول لا من جهة المعين حتى يموت على الكفر، فإذا مات على الكفر فإنه يقال فيه ما أوعده الله، لأنه قد جاء في الحديث الصحيح حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار، وهو في بعض السنن بإسناد جيد. وهناك قسم ثان من الوعيد وهو وعيد الحكم وليس وعيد العذاب، وهو مثل من أتى كاهنا لم تقبل له صلاته. من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد، لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قتات ونحو ذلك، هذا وعيد في الاسم في الحكم وليس فعيدا في نوع العذاب وأشبه ذلك. يقول وهناك قسم ثان من الوعيد وهو وعيد الحكم وليس وعيد العذاب. ايه معنى وعيد الحكم؟ ايه يا احمد؟ ايه علي؟ وعيد الحكم ايوه، احنا يبقى عندنا الاسم اي وصفه في الدنيا، الحكم فين؟ في الاخر، اي مخلد وعدم ايه، مخلد في الجنه او مخلد في النار. ماشي. يقول من اتى كاهنا لم تقبل له صلاه، من اتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد، من اتى حائضا او امراه في دبرها فقد كفر بما انزل على محمد، لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قتات ونحو ذلك، هذا وعيد في الاسم في الحكم وليس وعيدا في نوع العذاب وأشبه ذلك. طبعا هذه النصوص إذا أردت أن تقرأها على الناس في موعظة وتحذر تذكرها كما هي، يرحمكم الله، تذكرها كما هي دون الخوض في تفاصيل، لما حتى يظل تأثيرها على الناس شديد. يقول وهذا الوعيد هو الذي يكثر كلام السلف فيه بأنه يمر كما جاء. لماذا؟ لأن الدخول في نوعية حكمه، يعني هل هو كافر كفر أكبر أو أصغر، هل هو لا يدخل الجنة، يعني نقول له لأن الغرض من الوعيد هو التخويف من هذه الأفعال حتى يرتدع العباد، فإذا دخل الناس في تفصيلاتها ولم يمروها كما جاءت كأنه يضعف جانب الوعيد فيها. لكن لها تفصيل مع كونه يمر كما جاء، فإنه له تفصيل بحسب ما عند أهل العلم من الأدلة. يبقى التفصيل لما نجي نشرح درس وبنتكلم عن معتقد أنفس، لا يدخل الجنة قتات معناها إيه؟ ألا يدخلها من أول مرة، ألا يدخل الجنة قتات، هذا مانع من دخول الجنة، وخبالك، ولكن هناك الموانع وعندنا الأسباب وعندنا الشروط، هذا عند التفصيل. أما عند الإطلاق والوعيد تترك كما هي. فمثلا نقول لا يدخل الجنة قتات، تفرق بين الدخول الأول والدخول المتأخر. فمثلا من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر، نقول مثلا هذا كفر أصغر وليس الكفر أكبر وأشبه ذلك، من الأدلة التي فيها الوعيد بالحكم. وهذا يحتاج إلى أدلة أخرى لبيان معنى هذا الحديث أو معنى هذه الآية، وإلا فالأصل أن يمر بمعنى لا يدخل العالم أو طالب العلم في تفصيله أو في تفسيره، لأن الغرض منه التخويف. لذلك لما قيل لمحمد بن شهاب الزهري يا أبا محمد ما تقول في ليس منا لا يدخل الجنة، فقال له محمد بن شهاب الزهري بعد أن أطلق، قال من الله العلم ومن الرسول البلاغ وعلينا العمل فقط. من الله العلم ومن الرسول البلاغ وعلينا الإيمان أو التصديق. لهذا مثلا في حديث من أتى كاهنا فصدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد. سئل الإمام أحمد رضي الله عنه هل هو كفر أكبر أو أصغر، فتوقف في ذلك كما هي الرواية الثالثة أو القول الثالث، توقف وقال كفر وبس، يعني وسكت، وهذا لأجل أن النص أطلق والمقصود منه التخويف. يبقى بناء على ذلك لما جنا على المنبر وقل مثلا إيه، من أتى امرأة في ضبورها فقد كفر بما أنزل على محمد، ها، وقول يا أخواننا كفر أصغر لا يخرج عن الملة بل هو ذنب سيستهين به الناس، ولكن حينما أقول كفر ينزجر الرجل ويبتعد عنه. والقول الأول أنه كفر أكبر كما ينحو إليه قلة من أهل العلم، والقول الثاني أنه كفر أصغر، مع أن النص نص وعيد، لكن دخل العلماء في تفسيره لأجل ورود الأدلة الأخرى كما جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا أو عرفا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهذا من رواية الإمام أحمد وهي زيادة مقبولة قوية زيادة على ما في صحيح مسلم، من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة، بدون زيادة فصدقه، فقد جاءت بإسناد ثابت صحيح، بل هي أرجح في الزيادة من رواية مسلم، ولذلك اعتمدها إمام الدعوة رحمه الله في كتاب التوحيد. المقصود أنه قال فصدقه لم تقبل له صلاة، فكونه صلى الله عليه وسلم حد عدم قبول الصلاة 40 ليلة دل على بقاء الإسلام، لأن الكافر إذا كفر من بعد إيمانه فإنه لا تقبل له صلاة مطلقا. أما عدم قبول الصلاة 40 ليلة فهذا يدل على أنه مسلم، لكن عدم القبول لأجل عظم ما فعل، ثم لأجل الشبه في حقه، الشبه في حق من يسأل الكاهن، فإنه قد يقول أنا لا أقول إنه يعلم الغيب ولا أعتقد أنه يعلم الغيب، ولكن قد يخبر بالشيء الذي تخبره به الشياطين أو من يسترق السمع، فتوجد شبهة تمنع من مأخذ التكفير. أما الساحر فيختلف عن الكاهن، الساحر هذا شيء آخر لأنه لا يسحر إلا بالاستعاذة والاستغاثة بشياطين الجن. سؤال، هل دعاء اللهم انصر جميع المستضعفين من المسلمين أو دعاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا من باب التعدي في الدعاء، بحيث إن الأول قد كتبه الله في الأرض والثاني قال الله سبحانه وتعالى كما في الحديث قد فعلت؟ والسؤال الثاني، هل اعتقاد القبوريين والصوفية في الأولياء وأنهم يملكون الشفاعة ونحوها ناشئ من الغلو في الدعاء أما هو سبب هذا الاعتقاد لدي؟ الجواب، مسألة الاعتداء في الدعاء بحثنا فيها باختصار في الدرس الماضي، وهي مسألة مهمة جدا ينبغي لطالب العلم أن يعتنوا بها، لطلاب العلم أن يعتنوا بها، لأن الداعي إذا اعتدى في الدعاء فإنه يأسب، والاعتداء في الدعاء سبب لرده، بل من أعظم أسباب رد الدعاء أن يدعو العبد ربه الجليل العظيم ويعتدي ولا يتأدب وهو يدعو. وبعض البشر وهم من هم في ضعف شأنهم وقلة حيلتهم، لكنهم إذا رأوا من يسألهم ويعتدي في السؤال فإنهم لا يصبرون، وربما عاقبوا وربما نفروا، لأن من حسن أو من أسباب الإجابة حسن السؤال حتى في حق المخلوق، والله هو المستحق لكل أدب من عبده وتذلل من عبده، وحسن السؤال وحسن الدعاء. ولهذا مبحث الاعتداء في الدعاء مما ينبغي على كل طالب علم أن يعتني به، وخاصة خطباء المساجد والأئمة الذين يدعون لأنفسهم وللمسلمين في القنوت وفي غيره. لهذا جاء مثل هذا السؤال لأجل الاهتمام بهذا الموضوع قول القائل اللهم انصر جميع المسلمين المستضعفين، هل هذا فيه اعتداء في الدعاء أم لا؟ هذا فيه حسن رجاء وظن بالله وليس فيه اعتداء، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا بنجاة المستضعفين فقال اللهم انج المستضعفين، اللهم انج فلانا وفلانا، والدعاء بنجاة جميع المستضعفين من المسلمين أو بنصر المسلمين جميعا هذا طلب، والطلب قد يجاب بنحوه، يعني قد يجاب بنفس المطلوب وقد يجاب بصورة أخرى كما أوضحنا في الدرس الماضي، ما من عبد يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى 3 خصال، إما أن يعدل له دعوته، وإما أن يختبئها له يوم القيامة، وإما أن يصرف عنه من الشر بمثلها. وهذا يدل على أن العبد إذا أعظم في الطلب فإنه هذا ما عظم الرجاء. الاعتداء في الدعاء لا يدخل في هذه اللفظة، لأنه لم يسأل الله، لم يسأل سؤالا فيه إثم، ولم يسأل سؤالا ويدعو بدعاء فيه قطيعة رحم ولا بشيء مضاد لأمر الله في القرآن والسنة، ولم يدعو بدعاء فيه مناقضة لحكمة الله. مثال ما يناقض الحكمة مثلا يقول قال اللهم دمر اليهود والنصارى أجمعين، اللهم اجعلهم كذا واجعل كذا، وتدميرهم بأجمعهم، هذا ينفي الحكمة التي أخبرنا الله بها أنه يؤخر هؤلاء حتى ينزل المسيح عليه السلام فيسلم النصارى ويقتل اليهود. طبعا فيسلم النصارى ليس جميعهم، بل بعضهم سيسلم وبعضهم سيظل على إيه؟ على ضلله. فمثل هذا الدعاء العام هذا فيه مناقضة بما أخبرنا منها من الحكمة فيه، مثل ما ذكرت اعتداء في الدعاء. ولهذا كان من دعاء عمر رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد والفقيه الأعلم في دعائه أنه لم يكن يدعو على جميع الكفار بأصناف من اليهود وغيرهم، وإنما كان يدعو دعاء مقيد في القنوط، فيقول رضي الله عنه عليك بكفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن دينك ويقاتلون أولياءك. وهذا مما يوافق قول الله عز وجل في سورة الممتحنة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يقول ومن البر في حقهم عدم الدعاء عليهم، ومن البر في حقهم الدعاء لهم بالهداية ونحو ذلك. ثم قال إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، هؤلاء هم الذين يدعى عليهم وهم الذين ينتصر عليهم. اكتب عندك والمراد بالبر هنا الأمور الحسية والمساعدات المادية الضرورية دون محبة في القلب، دون محبة في القلب. أما المحبة القلبية والمودة فهذه محرمة لجميعهم، فهذه محرمة لجميعهم. أما الشق الثاني في قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هل هو من باب الاعتداء في الدعاء؟ عده بعض العلماء من الاعتداء في الدعاء كالقرافي في الفروق وغيره، وسبب ذلك أن الله قال قد فعلت، والله أجر هذا حكما في أنه من نسي أو أخطأ فإنه لا يؤخذه ولا يجعل عليه وزرا. فإذا دعوته وأنت عالم بأن الله أعطى هذا فيقول هذا اعتداء، لأنهم أنت تدعو بشيء قد تكفل الله به فكأنك تقول إن الله لم يتكفل به أو تشك في تكفل الله به. هذه وجهة القرافة ومنعه، وربما مال إليه بعض أهل العلم الآخرين. والقول الثاني وهو الصحيح أن هذا ليس من الاعتداء في الدعاء، لأن الذي عفى الله عنه أن يؤخذه بالنسيان والخطأ هو المؤمن الموحد، فهذا السائل لا يسأل بما يتعلق بإعطاء الله ولا بفعل الله، وإنما يسأل أن يكون هو ممن أكرمه الله بالدخول في زمرة المؤمنين الذين أعطاهم هذا الفضل والإحسان. فكأنه قال اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم لا تزغ قلبي حتى لا يؤخذه بنسيانه أو خطئه، وهذا هو المعتمد في مثل هذه المسألة. اكتب عندك. ويؤيد هذا القول سبب نزول الآية وهي أنها نزلت باختصار يعني في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نزلت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد استجاب الله لهم بأعيانهم. سؤال: هل المعتزلة والكلابية في تأويل تلك الصفات مجتهدين عند تأويلها؟ وإذا كانوا مجتهدين فهل ينكر عليهم؟ وهل يحصل لهم ثواب على اجتهادهم لقوله عليه الصلاة والسلام من اجتهد فأصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر؟ أولا هم مجتهدون نعم، لكن لم يؤذن لهم في الاجتهاد، لأنهم اجتهدوا بدون أن يأذن لهم الشرع بالاجتهاد، فالاجتهاد يكون في المسائل التي له فيها أن يجتهد. احنا قلنا وجهة نظر، انا بتكلم ايه، بأؤيد القول الثاني انه يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، اي يجعل من ذلك اجعلني من جملة العباد الذي تحقق فيهم هذا الشرط، اللي هم مين؟ اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. معايا؟ انتبهوا يا اخواننا للسؤال هذا، لكن لم يؤذن لهم في الاجتهاد لأنهم اجتهدوا بدون أن يأذن لهم الشرع بالاجتهاد. لأن احنا قلنا قبل ذلك إن المسائل التي يجوز للمجتهد أن يجتهد فيها لها شروط معينة، وهي أن لا تكون من مسائل الأغبيات أو من باب المعتقد. لما؟ لأن هذه ثوابت لا اجتهاد فيها. يقول فالاجتهاد يكون في المسائل التي له فيها أن يجتهد، أما مسائل الغيب والصفات والجنة والنار والشيء الذي لا يدركه الإنسان باجتهاده فإنه إذا اجتهد فيه يكون تعدى ما أذن له فيه والمتعدي مؤاخذ. ولهذا هم لا شك أنهم ما بين مبتدع بدعته كفرية وما بين مبتدع بدعته صغرى، يعني بدعة معصية. والواجب على كل أحد أن يعلم أن اجتهاده إنما يكون فيما له اجتهاد فيه، وهذا يختلف باختلاف الناس فيها. علماء الشريعة يجتهدون في الأحكام الشرعية الأحكام الدنيوية التي فيها مجال الاجتهاد، أما الغيب فلا مجال فيه للاجتهاد، ولم يؤذن لأحد أن يجتهد فيه بعقله. لكن إن اجتهد في فهم النصوص، في حمل بعض النصوص على بعض، في ترجيح بعض الدلالات على بعض، هذا من الاجتهاد المأذون به سواء في الأمور الغيبية أم في غيرها. لكن أن يجتهد بنفي شيء لدلالة أخرى ليست دلالة مصدر التشريع الذي هو الوحي من الكتاب والسنة في الأمور الغيبية، مصدر التشريع الكتاب والسنة، فإنه ليس له ذلك. فلذلك لا يدخل هؤلاء من المعتزلة والكلابية ونفاة الصفات أو الذين يخالفون في الأمور الغيبية، لا يدخلون في مسألة الاجتهاد، وأنه إذا اجتهد الحكيم فأصاب فله أجر وإن أخطأ فله أجر، وإنما هم مأزورون لأنهم اجتهدوا في غير ما لهم الاجتهاد فيه. والواجب أن يسلموا لطريقة السلف وأن يمروا نصوص الغيب كما جاءت وأن يؤمنوا كما دلت عليه، اكتب عندك كما دلت عليه من معنى. لهذا نقول قد يكون لهذا المبتدع أو لهذا الموافق للمبتدع أو لهذا المتأول أو لهذا المتكلم في الغيب برأيه وعقله مع وزره وإثمه وبدعته، قد يكون لهم من الحسنات ما يمحو تلك السيئات، لأن البدعة والتأويل وأشبه ذلك معصية، بدعة صغرى معصية وكبيرة من جنس غيرها من الذنوب، يعني من جنس غيرها بأنه يأثم فيها، لكنها هي أعظم، لأن جنس البدع أعظم من جنس الكبائر والذنوب. قد يكون لهم حسنات عظيمة مثل مقام عظيم من الجهاد في سبيل الله أو نصر للشريعة في مسائل كثيرة ونحو ذلك، ما يكفر الله عز وجل به خطيئته أو تكون حسنته رجح على سيئته، ولكن من حيث الأصل ليس له أن يجتهد وآثم بذلك، لكن ربما يكون عفو الله عز وجل يدركه. لذلك يا أخوانا الأمر ده لا يشكل عليك في وجوب هجر المبتدع وزجره إلى غير ذلك، لأن كلام الشيخ هنا عن المآل في الآخرة، وهذا أمر لا يعلمه إلا الله. يعني مثلا هب أن مبتدع في دنياك ابتدع بدعة وأصر عليه، فبناء على بدعته أنت هجرته والشرع أمرك بذلك، وهذا المبتدع قبل أن يبتدع أو إثناء بدعته وفقه ربنا عز وجل لفعل شيء معين عظيم الأجر عند الله، ففي الآخرة غفر الله له. طيب هذا لا يضرنا في شيء، ولكن لابد أن نفرق بين أحكام الدنيا وبين أحكام الآخرة. لذلك بعض إخواننا بيقول مثلا إيه، بعض المبتدعة ومشهور بالبدعة دخل المسجد وأثناء صلاته مات وهو ساجد. طب حسن خاتمة؟ نعم حسن خاتمة. طب هذا يدل على أنه ليس على بدعة؟ من قال هذا؟ من قال هذا يا إخوان؟ لعله يعني أذكر مرة عندنا في قريتي رجل كان في الستينات، وكأني ذكرت لكم هذا قبل ذلك، كان من أكبر الناس تعامل بالربا، يعني كان يتعامل بالربا معاملات يعني مشرك مكة ما وصلوا إلى يعني حيلته في التعامل بالربا مع الناس. ومع ذلك قبل أن يموت بأسبوع واحد يعني تاب وناب إلى الله وتبرأ من كل هذا، فختمت له بختمة السعادة. ما يدريك، فلعل هذا المبتدع عنده من الأعمال الصالحة ما يكفر الله عز وجل بأعماله الصالحة بدعته. احنا بنتكلم عن أعمال الدنيا وعما يجب علينا أن نفعله مع المبتدعين في الدنيا، أما الآخرة بينه وبين ربي عز وجل. وهو لما ابتدع ما حكمنا عليه بكفر، ولكن حكمنا عليه أنه مبتدع، والمبتدع مسلم تحت المشيئة، إن شاء ربنا عفى له وإن شاء غفر له. ولهذا لما ذكر ابن تيمية في أول الوسطية وهذه مهمة، قال هذا اعتقاد الفرقة الناجية الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة، وعقدوا له المحاكمة على هذه العقيدة. قال: ما تعني بقولك الفرقة الناجية؟ قال: يعني الناجية من النار. قال: هل يعني هذا أنك تقول إن من لم يؤمن بهذه العقيدة ويقول بها بجميع ما أوردت أنه من أهل النار؟ قال: لم أقل هذا ولا يلزم من كلامي. شوف دقة كلام شيخ الإسلام: لم أقل هذا ولا يلزم من كلام. يعني أنتوا إن أردتوا أن تلزموا كلامي بهذه الكلام، لا يلزم من كلام، لأن هذه العقيدة هي عقيدة الفرقة الناجية الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة، فمن اعتقدها فهو موعود بالنجاة وبالنصر، موعود بالنجاة من النار كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: من كان مثل ما أنا عليه وأصحاب. ومعلوم قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عندهم تأويل ولا خوض في الغيبيات باجتهاد ورأي، وأن من لم يعتقد هذا الاعتقاد فهو على ذنب، وقد يغفر الله له فلا يدخله النار. نعم، هذا أمر يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، لا يعذبه بالنار ابتداء، يغفر الله له، لأن هذا دون الشرك، وقد يغفر الله عز وجل له بحسنة المحية، وقد يغفر الله عز وجل له بمقام صدق في الإسلام كجهاد ونحوه إلى آخره، لكن متوعد لأنه أتى أو قال بغير دليل. لهذا ليس لأحد أن يجتهد في الغيبيات بما لم يوقف فيه على دليل. يقول سؤال: أليس الغضب والرضا متعلق حصوله بمسببات؟ ليس كما قررنا إنه متعلق بالمشيئة والقدرة، فإذا حصل سبب الرضا حصل رضا الله، فمثله يقال في الغضب فيقال رضا الله أو غضبه متعلق بمشيئتي، إذا حصل السبب وضح لي ما اشتبه عليه. هذا الذي تفضل به أو ذكره السير غير خاص بالغضب والرضا كلها يعني المغفرة متعلقة بسبب، الرحمة متعلقة بسبب، إجابة الدعاء متعلقة بسبب، كلام الله عز وجل تنزيله القرآن متعلق بسبب، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجه. يعني ما أنزلت هذه الآيات إلا لما ذهبت المرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشكت له زوجها فأنزل الله القرآن، يبقى سبب نزول القرآن الوقعة التي حدثت. يقول: هذا متى يصار؟ بعد أن تكلمت وجادلت. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، هذا بعد سبب. إذن فتعليقه بالسبب الذي من العبد ليس هو بحث في الصفات البحث المراد، إنما المراد أنه يتصف الله عز وجل بهذه الصفة إذا شاء، إذا شاء سبحانه وتعالى، إذا شاء سبحانه وتعالى فإنه يتصف بها. يعني إذا أراد الله عز وجل أن يغضب غضب، وقد لا يغضب، فلا يلزم من وقوع الشيء الذي يغضب عليه الله عز وجل أن يغضب سبحانه وتعالى، بل قد يغضب وقد لا يغضب، وإذا وقع ما يرضى عز وجل فإن رضا سبحانه وتعالى متعلق بمشيئته وقدرته. أما الأسباب من العبد فهذه في الجميع. هذا يقول: صفة الغضب والرضا كصفة الكلام قديمة الأصل متجددة الأحد، هل يقال بهذا؟ الكلام يختلف عن صفة الغضب والرضا، كلام الله عز وجل منه الكلام الكوني الذي به تكون المخلوقات، فالله عز وجل خلق الماء بكلامه الكوني، وخلق العرش بكلامه الكوني، وخلق الهواء بكلامه الكوني، وخلق القلم بكلامه الكوني، وخلق اللوح المحفوظ بكلامه الكوني، وخلق السماوات والأرض ومن فيها من المكلفين ومن فيها من المخلوقات ومن يغضب عليه ويرضى بكلامه الكوني. الغضب، نعم، فهذه في الجميع أي في جميع ما سبق ذكره. ولكن إن شاء ربنا يرضى وإن شاء لم يرضى. يعني لا يلزم من فعل العبد السبب الذي يجلب غضب الله أن يغضب الله، لا يلزم، مع آخر الفضل، فقد يغضب وقد إيه؟ لا يغضب سبحانه وتعالى. وضحت؟ طيب. يقول: الغضب والرضا صفة فعلية تقوم بمشيئته عز وجل وبقدرته، أما أنها كالكلام في هذا فلا أعلم هذا مما قرره ممن قرره أهل العلم بأنها قديمة النوع حديث الأحد، أنا أعلمه لا أعلمه، ممكن نبحثها زيادة أو يبحثها أحد الإخوان ويفيدون فيها. شيخ الإسلام له رسالة مستقلة طرف المسألة، ممكن أن أراجعها، رسالة في الصفات الاختيارية ليست في الفتاوى، مستقلة في مجموعة رسائل طبعها الدكتور محمد شاه سالم، أول رسالة فيها رسالة في الصفات الاختيارية، وبحث كل هذا يمكن مراجعتها ونجدد المعلومة في الدرس القادم إن شاء الله. طيب، يقول: نرجو من فضيلتكم وتقرأه على ما هو عليه التعليق على هذه الكلمة إلى آخره. الكلمة أعرفها وأعرف من قالها, وهذه الطريقة في الأساء أنا لا أحبها من قديم. الواحد لا يأتي يعني يأخذ المتكلم أو يأخذ الشيخ أو المعلم يسأله عن كلمة لا يعرف, هو ربما لا يعرف من قالها ثم يقول إن فلان يقول في الشيخ الفلاني كذا وكذا. هذه كلمة معروفة يعني أثيرت هذه الأيام, لهذا ينبغي أن يكون السؤال واضحا حتى يكون الجواب واضحا. المقصود واضح السؤال ده؟ طيب هنا يقول إيه؟ يعني في كلمة أثيرت أثارها بعض أهل العلم في بلاد الحجاز, أن الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة. فواحد بيسأل الشيخ صالح بيقول له من قال أن الجماعة الفلانية من أهل السنة فماذا تقول؟ طبعا الجواب أن هذا القول غير صحيح. يقوم الطالب يروح يقول له الشيخ صالح قال أنك مبتدع, وهذا اللي بيحصل الآن. وعشان كده الشيخ بيقول إيه؟ ولهذا ينبغي أن يكون السؤال واضحا حتى يكون الجواب واضح. الآية يمنع أما تقول مثلا قال الشيخ فلان الفلاني كذا وكذا وكذا, إيه المانع؟ يعني افترض مثلا أن القول قول قبيح, فلما أسندته أنت للشيخ من باب التأدب مع الشيخ ومن بين الشيخ له منزلة عالية يعني نترفق في الكلام, وهذا ليس فيه مؤاخذة ولا مداهنة. ولكن دائما وأبدا من لم يتربى التربية الصحيحة ولم يطهر قلبه يسعى إلى الإفساد بين أهل العلم بكل وسيلة يستطيع الوصول إليها. يقول المقصود كون الأشعرة من أهل السنة والجماعة أم لا, فبعض علماء الحنابلة المتأخرين أو أكثر المتأخرين ممن صنفوا في عقيدة السلف وهم لم يحققوا في هذا الأمر عدوا أهل السنة والجماعة ثلاث فئات. ممن صنفوا في عقيدة السلف وهم لم يحققوا في هذا الأمر, يعني لم يبحثوا الأمر البحث الحثيث أو البحث المطلوب. جعلوا أهل السنة والجماعة ثلاث فئات, أهل الحديث والأثر والأشاعرة والماتريدية, مثل ما فعله السفاريني وفعله أيضا غيره. وهذه مشت على كثير وتبناها أخيرا بعض الجماعات الإسلامية ووسعوا الكلام فيها كما هو معلوم. ولكن في الحقيقة كلمة أهل السنة نعم الجميع من أهل السنة ولا شك, لأنهم جميعا يحتدون بالسنة ويؤمنون بها إلى آخر. لكن كلمة الجماعة كل يدعيها, فالأشعري يقول نحن أهل السنة والجماعة, الماتريدية يقولون نحن أهل السنة والجماعة, وربما لا يفرق بينهما. فالجميع يقول أهل السنة والجماعة يعني الأشعري والماتريدية وأهل الحديث والأثر يقولون نحن أهل السنة والجماعة. لكن إذا نظرت الحقيقة كل يدعي وصلا بالجماعة, لكن هل يصح الدعاءهم أم لا يصح؟ الجماعة ما هي؟ قبل أن نتحدث قبل أن تحدث هذه الأقوال, يعني قبل أن يحدث القول في الصفات, ما الذي كان عليه المسلمون قبل ذلك؟ 100 سنة الناس ما يعرفون التأويل يكونون على ضلال, أو يكون غيرهم أدرك الصواب وهم لم يدركوا وفيهم الصحابة. هذا ما يمكن. حدث الخوارج, قول الخوارج ننظر إلى ما كان عليه الناس قبل ظهور الخوارج. نعم؟ يقول كلمة الجماعة هنا معناها الذي لم يفرق في الدين ما كانت عليه الجماعة وهم الصحابة والتابعون. فهل أقوال هؤلاء فرقت في الدين وهل هي على ما كان عليه الأوائل أم لا؟ إذا أتى الجواب جاءت النتيجة. فإذا كان فعلا هم على ما كان عليه الأوائل يعني الأشاعرة ونحوهم وبعض الفرق الموجودة الآن والجماعات الإسلامية وغيرها, إذا كانوا على ما كان عليه السلف فحافظوا على الجماعة الأولى ممن لم يفرقوا بين دليل ودليل, خاصة في الأمور الغيبية في مسائل العقيدة, ولم ينفوا شيئا بل أثبتوا كما أثبتها الله جل وعلا, فإن هؤلاء من الجماعة. لكن إذا كانوا يفرقون ويتأولون ويتعرضون للغيبيات بما يتعرضون له, بل يخالفون في معنى كلمة التوحيد في أول واجب وفي الإيمان يخالفون وفي القدر يخالفون وفي الصفات يخالفون وفي مسائل أخرى أيضا في العقيدة يخالفون ما كان عليه السلف, كيف نقول أنهم متمسكون بالجماعة؟ التمسك بأهل السنة والجماعة ليس دعوة وليست منحة يمنحها الإنسان باختياره نقول فلان من أهل السنة والجماعة أو لا, ليست مزاجا وليست عقلا وليست هبات توزع على الناس. هذا وصف جاء في الكتاب والسنة بأن الذي فرق دينه ليس من الجماعة. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. نقول إننا نصف الله عز وجل بالسمع والبصر، وما نتأول لكن الغضب ورد نتأوله، يعني نقول هي الإرادة، معنى أنه ما يغضب نقول نعم ما يغضب. طيب الذي يعبد الصنم، نقول مثلا خالد بن الوليد لما على جبل أحد فأصبح يرمي النبل على النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، والسهام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة، وقتل من قتل من شهداء أحد في تلك الحال، كان مغضوبا عليه أم مرضيا عنه؟ عندهم أنه مرضي عنه، لأنه بعد 5 سنين أو 6 سنين سيسلم. إذن فتم مخالفة ودخول في صفات الله بالعقليات، هذا خطأ كبير. الأصل الأصيل عندهم أن الشرع تبع للعقل، ولهذا يقول قائلهم العقل هو القاضي والشرع هو الشاهد. القاضي يعني الذي يقضي في الخصومات هو العقل، لكن الشرع شاهد، يأتي الدليل من الكتاب والسنة فيقول هذا شاهد، لكن يرجع إلى عقلي إن كان صحيحا أمضى، إن كان صحيحا أمضاه، وإن لم يصح ما احتد به وقال لا لازم نشوف لهم طريقة. هذا لا شك أنها ليست طريقة الجماعة. الجماعة هم الذين لم يفرقوا في الدين، أخذوا ما جاء من الله عز وجل وما جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم أخذا واحدا. نفرق، نأخذ بآية ونقول هذه نسلم، نمرها نثبتها، وآية أخرى لا ما نثبت. لماذا تفرق بين هذا وهذا؟ ما الفرق في بين مسائل الصفات بعضها مع بعض؟ لماذا تثبت وتنفي؟ لماذا تقول يرى الله في الآخرة ثم تقول لكن إلى غير جهة؟ ترد على المعتزلة بخلق القرى وأنت تقول أن الذي بين أيدينا مخلوق لكن القديم غير مخلوق. إذن فيها أشياء كثيرة عند الأشاعرة والمتردية وأشباههم خلف فيها الجماعة قبل أن تتغير الجماعة. الجماعة ما هي؟ قبل أن تحدث هذه الأقوال، يعني قبل أن يحدث القول في الصفات، ما الذي كان عليه المسلمون قبل ذلك؟ 100 سنة الناس ما يعرفون التأويل يكونون على ضلال، أو يكون غيرهم أدرك الصواب وهم لم يدركوه فيهم الصحابة. يعني الشيخ عاوز يقول إيه؟ 100 سنة الأولى ما كانوا يعرفون التأويل مطلقا، أي الصحابة والطبقة الأولى من التابعين. طيب بعد ذلك جاء المبتدعة وأولهم، يبقى واحدة من اثنين، إما أن يكون التأويل هو الصواب فغفل عنه الصحابة والطبقة الأولى وهذا لا يمكن، وإما أن يكون ما وصل إليه هو الخطأ وهذا هو الصواب. يقول هذا ما يمكن. حدث الخوارج، قول الخوارج ننظر إلى ما كان عليه الناس قبل ظهور الخوارج، قبله الصحابة، ما الذي كانوا عليه في مسائل الإيمان ومسائل الأسماء والأحكام، التكفير إلى غير ذلك، ما الذي كانوا عليه؟ لا شك أن هذا هو الجماعة. الجماعة في مسألة الإيمان ومسألة الأحكام والأسماء هي ما قبل ظهور الخوارج. ظهر بعد ذلك القدرية، غيلان الدمشقي ومعبد الجهني إلى آخره في مسائل القدر، ما الجماعة قبل خروجهم. يعني تبحث عن ما قبل، هل ما قبل فيه شيء يدل على ما فيه شك أنه لا يوجد؟ وهل عندك الذين ذكروا أن الأشعرة من أهل السنة والجماعة؟ هذا طبعا من الكلام الكذب ومن الخلط. نقول لهم أهل السنة نعم، لكن الجماعة نحن نود ونرغب ونتمنى أنهم من أهل السنة والجماعة حقيقة وليست منحة ولا هوى، لكنهم هل كانوا على الجماعة؟ لا شك أن أهل العلم أمناء في الأوصاف التي علقها الله عز وجل بمن وعده بالنجاة. أمناء في الأوصاف لا يجوز لهم أن يوزعوا الأوصاف بمحض اجتهادهم هذا كذا وهذا كذا، لا هم أمناء على الشريعة، فلا بد أن يؤدوا الشريعة على ما أتمنوا عليه، يطاعون ما يطاعون، لكن لا بد أن يكون ما عندهم. نعم يأتي أسلوب ما يقول به وهو أن يقول بالتي هي أحسن، هذه رعاية مصالح ومفاسد، لكن الكلمة في نفسها لابد أن تكون حقا واضحة لا مداهنة فيها ولا مجاملة. يعني الإنسان يصدع بالحق ولكن بالألفاظ المشروعة، يعني لا يحمله الحمية في النفس على مخالفة القوم للجماعة أن يتكلم بكلام لا يليق، بل يقول أنهم خالفوا الجماعة، ومن خالف الجماعة فهو من أهل البدعة، هذا هو الصواب، ولا مداهنة فيه ولا مجاملة. الجماعة وصف شرعي، من تحقق به وصف به، ومن لم يتحقق به فإنه لا يوصف به ولا كرامة. ولا شك أن هذا مما الناس فيه متنوعون، خاصة المنتسبين للعلم والبحث. فممن يغلو في أحد الطرفين وممن يتساهل فيجعل الأمور تمشي ودون أمانة في الحكم، ومنهم من توسط وهم الذين تمسكوا بهدي السلف الصالح وبطريقة الجماعة لأنهم لم يقولوا على الله عز وجل بلا علم. سؤال: أليس البحث والتدقيق في بعض الأمور الغيبية والمستقبلية وكثرة المباحثات والمطارحات فيها يعتبر من فضول العلم وإشغال النفس فيها إشغال بالمفضول عن الفاضل، وذلك كبحث هل الحوض قبل الصلاة أو بعده، وكبحث كفتي الميزان وهل هما حقيقيتان حقيقة أم لا، ونحو ذلك من المسائل؟ الجواب: هذا سؤال مفيد لأنه ينبئ عن رغبة في طريق السلف في بحث المسائل العلمية العقدية سواء كانت من مسائل الغيب خالصة أم من مسائل التي جرى فيها البحث. والأصل لكل مؤمن أن يكون طالبا للحق الذي ذكره الله عز وجل في كتابه أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، وطلب الحق في هذه المسائل أو طلب العلم في معنى آية القرآن أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو طلب العلم النافع. والآية والأحاديث التي فيها ذكر المسائل الغيبية طار يكون بحث أهل العلم فيها فيما دل عليه النص، وطار يكون البحث فيها من جهة الرد على الذي خالف النص. أما الأول كبحث في الميزان مثلا هل له كفتان أم لا، فإنه جاء في القرآن أن الميزان يوضع ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وقال أيضا فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، وكذلك قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وهذا فيه إثبات الميزان والموازين وأنها توزن بها الأعمال، وأنه يعلم الناس يعلم المؤمن إذا ثقل الميزان وإذا خف، وهذه الإيمان بها واجب لأن الله عز وجل أخبر بها. هذه المسائل الغيبية والسنة دلت على أن الميزان له كفتان كما في أحاديث كثيرة، وأن مقتضى الوزن أن يكون له كفتان. لهذا من دار حول دلالة الكتاب والسنة فهذا عقيدة وليس من فضول العلم، بل هذا من العلم النافع الذي يؤمر طالب العلم بتتبعه والإيمان به، لأنه ما أخبر الله عز وجل به إلا ليؤمن به ويعتقده، وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إلا لأنه من العلم النافع. طبعا العلماء لما تكلموا في الميزان والكفتان ما خرجوا عن الأدلة قيد أنملة، أيضا من باب الرد على المعتزلة وغيرهم من أهل البدعة أنه ليس ثم ميزان ولكن كناية عن إظهار العدل، فكان من لوازم الكلام أن يرد ويقول أن الميزان له كفتان حسيتان وأيضا له لسان، وهي العلامة التي تنبئ عن أي الكفتين ثقلت عن الأخرى. ومن قال أن لم يرد دليل شرعي على اللسان فنقول هذا بدلالة التضمن من كلمة الميزان بدلالة المطابقة، فكلمة الميزان بالمطابقة تدل على ما يشمله الميزان، كما نقول مثلا كلمة المسجد بدلالة المطابقة تدل على ماذا؟ على كل ما في المسجد، كذلك كلمة الميزان تدل بدلالة المطابقة على كل ما يلزم لكي يكون الميزان ميزانا. فهذا من قال أن من الدليل على أن الميزان له لسان هذا من التمطع ومن الكلام في أمور ما ينبغي له أن يتكلم فيها. طيب أما المسألة الثانية أو الشق الثاني وما أخبر به النبي فإنهم يبحثون في مسائل لم يدل الدليل على عين المسألة ولكن لابد من الخوض فيها ردا على المخالفين. طيب أيضا مسألة الحوض أنكرها كثير من المبتدعة، فلما تكلم أهل العلم عن الحوض قبل الصراط أم بعده أم قبل الميزان أم بعده هذا ليس من الفضول، بل الأدلة الشرعية دلت بمقتضى الدلالات أو الإيماء أو فحوى الدلالة أو الإشارة أو الاقتضاء أو غيرها، ومن أجل هذا تكلم العلماء فيها، فهذا ليس من فضول العلم وحاش لسلفنا أن ينشغلوا بفضول العلم. يقول: الأصل في هدي الصحابة رضوان الله عليهم هو إمرار النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة والإيمان بها والعلم بذلك والحرص عليه وتتبع العلم في هذه المسائل، هذا ظهر. لكن تفصيل الكلام في مسائل لم يأتي الدليل بها ومن جهة التعريفات ومن جهة الدلائل وبزيادة بعض الألفاظ الإضاحية أو ذكر بعض المسائل الخلافية مثل هل الحوض قبل الصراط قبل أو مثل هل الحوض قبل أو الصراط قبل، وهذه المسائل ليس فيها نص عن الصحابة وليس فيها قول واضح عنهم، ونشأ القول في كثير من المسائل لأجل المخالفين. فكثير من مسائل الأسماء والأحكام التي تكلم فيها الخوارج والمعتزلة لم يتكلم فيها الصحابة بالتفصيل، تكلم فيها من بعدهم ردا على هذه الفئات لما قويت ولم يندحر شرها. فبدأ أهل السنة والجماعة يتكلمون بالتفصيل ويأتون ببعض الألفاظ من باب التنزل حتى يتمكنوا من الرد على المخالف. كذلك في مسائل القدر، فإن الصحابة تكلموا في الرد على القدرية النفاة الذين أنكروا العلم واشتد إنكارهم على ذلك، وأتوا بالأدلة التي فيها إثبات أن من قدر الله عز وجل علمه سبحانه وتعالى بالأشياء قبل حدوثها العلم السابق الأزلي، وأن الأمر ليس بمستأنف بل كل شيء يجري بقدر. ثم بعد ذلك أتى الذين ضلوا في هذا الباب فأتوا بمسائل جديدة، فإذا بحث أهل السنة والجماعة في المسائل ليس بحثا فضوليا وإنما هو بحث لتثبيت دلائل الكتاب والسنة بنفيه، لأن الواجب الدفاع عن القرآن والسنة وإبقاء دلالة القرآن والسنة وتوجيه الناس إلى الإيمان بهما وعدم البعد عنهما. فإذا جاء من يشكك في دلالة الآية على العقيدة أو دلالة السنة على العقيدة بأقوال وتعريفات وجب الدخول معه بقدر ما يدفع به شره، والصائل يجب دفعه بحسب القدرة، والصيال العلم على أصول الشريعة على الكتاب والسنة هذا أعظم من الصيال على الأبدان، لأن الصيال على الأبدان مؤقت ويذهب بذهاب بعض الأبدان، لكن الصيال على الشريعة به تحريف الشرع. فلهذا صار أعظم الجهاد الجهاد بالعلم أعظم من جهاد العدو الذي هو الجهاد غير المتعين. اكتب عندك: والجهاد بالعلم هو المعني بقوله تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن، ويدخل فيه السنة بدلالة اللزوم. والجهاد بالقرآن يكون باللسان وبالبنان، باللسان وبالبنان، والمعني بالبنان اللي هو الكتابة. يقول أي نعم لا، هذا أصل كلمة تبيانا لكل شيء يعني معناها تفصيل لكل شيء، وما جاء في القرآن تفصيل لشؤوننا الدنيوية ولا جاء؟ هل جاء في القرآن تفصيل أمورنا الدنيوية؟ جاء الإجمال، لا مجمل بس، في أمور الدنيوية جاء الإجمال، أما في الأمور الدينية فجاء التفصيل تبيانا لكل شيء أي فيما يحتاجه الناس من أمور دينهم. أما تبيانا لكل شيء في أمور الدين والدنيا على التفصيل لا، هذا مش موجود. فين المجمل؟ المقول هو قواعد الشريعة العامة، قواعد الشريعة العامة. يقول: فلهذا صار أعظم الجهاد الجهاد بالعلم أعظم من جهاد العدو الذي هو الجهاد غير المتعين. جهاد العلم أعظم لأنه به حفظ الشريعة وليس حفظ الثغور أو حفظ بيضة أهل الإسلام بها، حفظ الشريعة وبقاء هذه الشريعة لناس حتى يتحقق قول الله عز وجل فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وأعظم ما يغر العدو المحافظة على العلم والبقاء عليه، والآن بل قبل ذلك بأزمان إلى الآن الشهوات والحروب على الأبدان هذه فيها مد وجزر، يعني طار يقوى أمر المؤمنين وطار يضعف، والله عز وجل يقول وتلك الأيام نداولها بين الناس. لكن الصيال على العلم وعلى الكتاب والسنة وعلى دلائل ذلك وإلقاء الناس في الشبه وبعدهم عن دلائل الشرع هذا هو الذي يزيل الإيمان والذي به تحصل الشبه ويقوى جانب الشيطان في البعد عن الديانة. لهذا ما يتكلم فيه أهل العلم وخاصة المحققين ليس من فضول العلم في مسائل الاعتقاد، لأن هذا بحسب الحال. نعم قد يأتي زمان يكون فيه بحث بعض المسائل من الفضول لأنه ليس ثم حافز إليها في ذلك الزمان، فيكون بقاؤها عند طائفة قليلة من أهل العلم كفرض كفاية، لكن بحثها وليس ثم حاجة إليها ليس هذا من صنيع أهل العلم. لذلك العلماء يذكرون للناس في كل زمن ما يحتاجون إليه، وليس كل ما يعلمون أو ليس كل ما في الكتاب ينقلون إليهم، لا ما يحتاجون إليه بحسب ما يعلمون من الزمن وما فيه من مضادة للأدلة ونحو ذلك. لهذا مثلا تجد أنه عندنا في الدروس مفصل في أقوال الأشاعرة والماتريدية والرد عليها أكثر من أقوال المعتزلة، لأن المعتزلة أقوالهم البقية الآن أقوال قليلة مثل ما يعني بعض المسائل المشهورة، أما الآن أكثر التأليف وأكثر المضادة، والذين ينسبون إلى السلف التأويل إنما هم من جهة الأشعرية والماتريدية ونحو ذلك. ففهم مذهبهم الآن لطلاب العلم لأجل كثرة الاختلاط وكثرة الكتب المؤلفة في التشكيك في حقيقة مذهب السلف هذا هو المتعين، لهذا يختلف هذا باختلاف البلد واختلاف الزمن والمكان. قد يذهب ذاهب من طلاب العلم إلى بلد ويرى الحاجة فيها إلى تفصيل أقوال لا يحتاجها بلد آخر في بعض المسائل، يكون في بلد الناس لا يعلمون فذكرها والتفصيل فيها ليس من المناسب. يعني واحد في بلاد الحجاز يروح يتكلم عن التوحيد أبدا، في مصر تكلم بما تستطيع ومهما أتيت تكلم حتى تبين للناس حقيقة التوحيد. فطالب العلم يكون ربانيا يعلم الناس ما يحتاجون إليه في جهادهم في فهمهم للشريعة وفي جهادهم ضد الذين عقدوا ألوية البدعة. سؤال: من قسم الدعاء إلى دعاء عبادة ودعاء مسألة، أين دعاء الثناء؟ دعاء الثناء هو دعاء العبادة، لأن الثناء على الله عبادة، فإذا أثنى على الله عز وجل في دعائه فدعاء دعاء عبادة. ذكرتم في كتابكم المنظر أن الخوف من الجن يدخل في خوف السر الذي عده العلماء من الشرك الأكبر، فهل هذا على إطلاقه وهل ينطبق ذلك على من يخاف إذاء الجن في المناطق المحشة كالصحار والبيوت المهجورة؟ لا، خوف السر ضبطه العلماء في شرح كتاب التوحيد في مسألة الخوف، خوف السر أن يخاف المرء من غير الله في إيصال الأذى إليه بدون سبب. حاجة سنحفظ يا أخواننا، أن يخاف المرء من غير الله في إيصال الأذى إليه بدون سبب، هذا هو الذي يختص الله عز وجل به، يقدر على العبد مرض بدون سبب يعلمه، بدون سبب يعلمه. هي الضمير عائد على مين؟ آخر كلام على العبد، يقدر الموت بدون سبب بدون ما يعلم، أما إذا كان شيء له سبب ظاهر أو كان له سبب لكنه يخشى أن يكون الجني يتسبب فيه فيما ويكون سبب طبعي مثل الخوف من الدخول في الأماكن المهجورة أو في الظلام نحو ذلك، يخاف من الشياطين أو الجن، هذه أسباب. لكن خوف السر أن يخاف أن يناله الولي أو يناله الجني أو نحو ذلك بغير سبب، يعني أن يعتقد أن عنده قوة وتصرف حيث يؤذي بدون سبب، هذا ليس بحاصل. ما ممكن للجن أن يؤذي العباد بدون سبب، الجني هو مثل الإنسي ما يؤذي بدون سبب، فإذا خاف أن يوصله إلى الإذاء بدون أسباب، يعني لا اعتداء من الإنسي ولا فعل شيء يدل عليه من الجني، فهذا لا يجوز. وإذا كان الخوف والخوف الطبيعي ليس خوف اعتقاد وإنما ناتج عن ضعف الإنسان وليس خوف اعتقاد في الجني، وإنما يخاف من إذائهم واعتدائهم في مثل البيوت، فهذا قد يدخل في الخوف الطبيعي الذي يخشاه الإنسان ولا يدخل في الخوف المحرم ولا في الخوف الشركي. فإذا المسألة ليس على إطلاقها، لكن يوضحها لك ضابط الخوف السر الذي وصفته لك، بدون سبب يمكنهم أن يعملوا، ليس بدون سبب ظاهر، قد يقول هو سبب خفي، قد يعمل ويقول للجني سبب خفي ما أدر عنه، لكن هو بدون سبب يمكنهم أن يعملوا. مثل مثلا أن يتسلط الجني، يخاف من الجني أن يؤذيه دائما، يخاف من الجني أن يتسلط على أولاده. لماذا يخاف؟ يخاف لاعتقاد، ليس خوفا طبيعيا، خوف اعتقاد يعتقد الجني يتسلطون، مثل ما كان الكفار الذين نزلوا واديا قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يظنون كل واد له جني يمسكونه وأنهم يعتدون على الناس، وهذا هو الذي نزل في قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهق، لأنه سببه الخوف، خوف من شيء لا يملكون، فهذا خوف اعتقاد، خوف السر خوف اعتقاد، يعني يعتقد أن هذا الذي خاف منه يوصل للأذى إليه بدون سبب يعلمه بدون سبب معقول، ولكنه هو عنده القدرة، فإذا اعتقد هذا الاعتقاد في الولي أو في الجني أو نحو ذلك فهذا هو خوف السر. أما خاف من مكان مظلم أو خاف من جن، هذا قد يدخل في الخوف الطبيعي في بعض الجهات الحالات، ليس خوف اعتقاد. هل يجوز قراءة الأخبار الموجودة في كتب الأدب عن الصحابة وما جرى بينهم من الردود؟ يجوز لمن يقوى على فهم العقيدة أو عنده أصل شرعي يرجع إليه. اكتب عندك والأصل الإمساك عما شجر بين الصحابة، هذا هو الأصل، فلا يجوز الخروج عنه إلا لضرورة. يقول: ما يحل بالمسلمين هذه الأيام في الشيشان، هل يجوز القنوت لهم في الفرائض؟ القنوت قنوت النوازل، هذا مربوط بإذن الإمام، إذن ولي الأمر، وليس لأحد الناس أن يقنطوا لمن شاء. ونزل بالصحابة رضوان الله عليهم نوازل كثيرة، فما قنطوا إلا إذا أذن ولي الأمر فإنه يقنط. انتبهوا يا أخوانا لمثل هذه الضوابط التي بعد الناس عنها غاية البعد. والذي جرى عليه الأمر في هذه البلاد أنه إذا جرى الفتوى على القنوت فإنه يرفع بذلك إلى ولي الأمر فيأذن بالقنوت إذا جاءت الفتوى، وهنا لابد من فتوى، ليس لأحد الناس في مسجده أن يقنط دون إذن، فالناس في هذا تبع للإمام. مع أن القول الصحيح في هذه أنه لا تقنط كل المساجد، لأنه لما حصل القنوت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إنما قنت هو في مسجده الأعظم صلى الله عليه وسلم، أما المساجد الأخرى مسجد قباء، والمساجد الأخرى مسجد العالية ومسجد بني زرير، المساجد الأخرى لم تقنت في المدينة وإنما قنت المسجد الأعظم. لهذا الرواية الثالثة عن الإمام أحمد في المسألة أن الناس تبع للإمام إذا قنت ليس إذا أذن، يقصدون بالإمام يعني في المسجد الأعظم، فليس كل مسجد يقنت، وهذا في الحقيقة هو أولى الأقوال وأحظها بالدليل، لأنه ليس كل المساجد تقنط، لأن هذا دعاء وإذا قام به بعض المنكفى عن الآخرين. دي مسألة مهمة يجب أن نراعيها. والله طيب ولي الأمر لم يأذن ولم يقنط، خلاص يا أخي كل إنسان يحاسب على تقصيره في شريعة الله عز وجل. أما أنك لا تحمل نفسك أمورا ما أذن لك الشرع بها تحت حماسة أو حمية زائدة، فلابد أن نتقيد بنصوص الشرعية. كذلك إذا جاء الإذن بوقت ليس له أن يجعله في وقت آخر، يعني جاء الإذن مثلا أن يقنط في الفجر فيقتصر على الفجر، ليس له أن يقنط في المغرب أو في العشاء، لأن هذا تبع الفتوى، وليس لأحد الناس في المساجد أن يجتهدوا. يقول: ذكرتم أن مسائل الصحابة ليست في الأصل مسائل الاعتقاد، وفي الحديث حب الأنصار إيمان وبعضهم نفاق، فهل تم فرق بين كونهم من الإيمان وكونها أنها ليست من مسائل الاعتقاد؟ الجواب: الإيمان شعبه كثيرة، الإيمان 64 شعب أو 74 شعب، فمنها ما يدخل في مسائل الاعتقاد ومنها ما لا يدخل. فأصل حب الصحابة هي مسألة حب موالاة، وهذه ليست من العقيدة، لأن أصل العقيدة ما يتعلق بمسائل الغيب، ثم دخل فيها ما يتميز به أهل السنة عن غيرهم. فأصل العقيدة الذي يدخل في أركان الإيمان الستة: الاعتقاد في الله، ربوبيتي، إلهيتي، الأسماء والصفات في الملائكة، في الكتب والرسل، واليوم الآخر، والقدر. هذه العقيدة مسائل الإيمان في نفسها. أما المسائل الأخرى الملحقة هذه لأجل المخالفة وصارت من العقيدة وكونها من الإيمان، هذا حق، الإيمان ليست كل مسائله مسائل الاعتقاد. يقول: أراني أجد شيئا في نفسي على معاوية رضي الله عنه من حيث موقفه، لا سيما ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعمار: تقتلك الفئة الباغية، فهل علي في هذا اسم؟ مع العلم أني لا أتكلم بذلك ولا أتحدث به. نعم عليك اسم في ذلك إذا كان العلم سهلا عليك أن تتحصل عليه وأن تجد هذه الشبهة وتبقى وأنت لا تجد هذه الشبهة عندك. كون الشيء يكون في نفس الإنسان وليس عنده وسيلة لكشفه ولا وسيلة لتعلم ما يدفع عنه هذه الشبهة وتسويل الشيطان هذه قد يعذر معه، ولكن إذا كان العلم قريبا والكتب موجودة وأهل العلم الذين يكشفون الشبه موجودون فهذا يأثم الإنسان بالتقصير ويأثم على بقاء هذا الشيء في نفسه. ومعاوية رضي الله عنه فعل فيما فعل أداء لواجب شرعي يراه يراهم وهو أهل للاجتهاد. ده من كتاب الوحي يراه أنه متقدم على مسألة البيعة. يبقى كان رأي معاوية رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين لا ننتهي من قتلة عثمان أولا وبعد ذلك نبايع، فهذا أولى من هذا. هكذا رأى وهو أهلا لأن يرى. كون أنه أصاب الحق أم لم يصبه هذا أمر آخر. يقول وهو أن دم عثمان سفك رضي الله عنه وهو وليه، وهو ولي الدم، هو ذو قرابة من عثمان، وولي الدم لابد أن يسلم من قتل تحقيقا لقول الله عز وجل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، وكذلك الآيات التي فيها القصاص وأن الولي فمن عفي له من أخيه شيء. فمعاوية رضي الله عنه أراد أخذ الحق الذي جعله الله له والانتصار من قتلة عثمان وسفك دم عثمان. ولا شك أن دم عثمان إذ ذاك هو أطهر دم لإنسان سفك، فالانتصار لعثمان رضي الله عنه واجب. وعلي رضي الله عنه أخر بحث دم عثمان حتى لا تذهب بيضة الإسلام وبيضة أهل الإسلام، لأن هؤلاء الخوارج الذين جاءوا أرادوا الفتنة العظيمة، فأراد أن يستقر الأمر ثم يسلم القتلة لمعاوية، لكنه لم يفهم هذا، يعني اختلف الاجتهاد فلم يفهم هذا مع سعي الخوارج في الإعلام الفاسد، فسعوا في التفريق بين هؤلاء ينقلون لمعاوية أخبار عن علي ولعلي أخبار عن معاوية، والحقيقة الصحابة كلهم هدفهم واحد في ذلك وهو حفظ بيضة الإسلام والانتصار من قتلة عثمان، لكن حصل ما حصل. فمعاوية رضي الله عنه مجتهد يريد أن يأخذ بحقه الشرعي، لكن الصواب مع علي، لأن بيعة علي واستقامة أمر الناس في الخلافة وعدم حصول القتال هذا هو الواجب والحق مع علي في ذلك. ومعاوية رضي الله عنه مجتهد مأجور على اجتهاده، ولكنه مخطئ فيما اجتهد فيه في ذلك، ولكنه هو مأجور. والإنسان لا يبغض من اجتهد أو يجد في نفسه شيئا على من اجتهد في الحق وإن كان أخطأ، ولكن بشرط أن يكون أهلا للاجتهاد، وأن المسألة التي اجتهد فيها من المسائل التي يجوز فيها الاجتهاد. في هذه الحالة إن خالف الصواب فلا نجد في نفوسنا عليه شيء، فإن وجدنا في نفوسنا عليه شيئا فهذا من الخطأ ومن عدم التربية. فإن وجدنا في نفوسنا شيء على الحافظ ابن حجر، على النووي، على ابن خزيمة، على ابن مندة، على أبي حنيف، على غيرهم من أئمة المسلمين، يبقى في القلب شيء، يبقى ما فيش تربية، لأنهم اجتهدوا وكانوا أهل الاجتهاد في مسائل الآثار قلت عندهم فاجتهدوا فلم يصيبوا الحق فهم مأجورون عند الله عز وجل. ده اللي احنا لازم نتعلمه صح. يقول والإنسان لا يبغض من اجتهد أو يجد في نفسه شيئا على من اجتهد في الحق وإن كان أخطأ، فإنه إذا اجتهد في الحق وتحرى فإن هذا هو الذي يجب عليه. ومعاوية رضي الله عنه به استقام المسلمون وحفظت البيضة بعد علي رضي الله عنه، فالناس في زمن علي كانوا متفرقين ولم يستقم الأمر لعلي في الخلافة ولم يجتمع الناس عليه، ثم لما حصل تنازل الحسن بن علي في الولاية لمعاوية رضي الله عنهم أجمعين وحصل هذا الاجتماع العظيم في سنة 41 في العام الذي سمي عام الجماعة، يعني عام اجتماع الناس، حصل غيظ العدو، حتى الخوارج هربوا بعد أن كانت لهم الصولة وكانوا يفرقون وسفكت دماء من الصحابة ودماء التابعين ما سفك، ولكنهم لما اجتمع الناس كانوا أول من اندحر، هؤلاء الخوارج أخزاهم الله. فمعاوية رضي الله عنه له من الفضائل ما له، وهو كاتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، ودي مش هينة يا أخوانا، كونه كاتب الوحي مش هينة خالص، ده مسألة في غاية الأهمية ويرفع بها في عليين. وهو من الصحابة التي كانت لهم مواقف عظيمة في الجهاد وجهاد الروم وجهاد الأعداء كما هو معلوم، وولي الشام، وكانت في سيرته وفي روايته في عهد عثمان كان طيب السيرة والاجتهاد في المال أو اجتهاد في بعض الأمور، هذا إنما لا يمشي على وفق منهج الخوارج. أما الصحابة فكانوا يرون فيما اجتهد فيه أنه ما بين مصيب وبين مخطئ، والمخطئ لا يعاب على ما اجتهد فيه إذا لم يكن مخالفا للأصول. فمعاوية مكانته وحبه من الإيمان، ولا يجوز لمسلم أن يبقي في نفسه شيئا على صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يفرق بين سب الصحابة بعضهم لبعض وسب غيرهم لهم؟ ما سب صحابي صحابي مطلقا، وإنما قد يتسابون، يعني مثل ما يحصل للبشر يتردون في مواقف، لكن لا يسبهم مطلقا أو يذم صحابي مطلقا، لكن يكون بينهم ترد في مجلس لأجل ما يحصل بين البشر، مقاتلة مؤقتة تحصل بينهم. لكن سب السب المطلق وانتقاص قدر فلان من الصحابة مطلقا، هذا لم يحصل عند الصحابة. يقول: ما حكم تقديم بعض الصحابة على بعض مثل تقديم علي على أبي بكر وعمر وعثمان؟ الصحابة أفضلهم كما ذكرت لكم العشرة، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الذكر، ومعتقد أهل السنة والجماعة والذي دلت عليه النصوص ولا يجوز عليه خلافه أن أفضل هذه الأمة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. هؤلاء هم أفضل الصحابة، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الذكر وكترتيبهم في الخلافة. أما تقديم علي على أبي بكر وعمر فكما قال السختياني: من فضل علي على أبي بكر وعمر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. كيف يكون أفضل ويقدمون غيره عليه؟ فمعناه أنهم خونة كما يدعي الرافضة، أو أن لهم كذا وكذا. والصحابة من المهاجرين والأنصار قدموا من هو الأفضل لهم في دينهم وفي أيضا في الولاية. تقديم علي على جملة الثلاثة هذا صنيع الرافضة. يقول: كثير من الإخوان جزاهم الله خيرا إذا وقع بينهم خلاف في مسألة، إما فقهية أو غيرها، وأنكر عليهم شدة الخلاف بينهم، قالوا: الصحابة اختلفوا فما بالك بحالنا. أولا، هذا ليس مما يسوء أن يذكر هذا عن الصحابة ويجعل اختلاف الصحابة حدة مطلقا لاختلاف غيرهم. الصحابة رضوان الله عليهم أولا لم يختلفوا ولله الحمد في باب من أبواب العقيدة والتوحيد والأصول، وإنما اختلفوا في بعض المسائل الاجتهادية كالمسائل الفقهية وبعض مسائل الإمامة التي كانت في زمنهم لها تأويله. ثم إن من القواعد المقررة عند أهل السنة كما كتبوا في عقيدة أننا نحمل جميع أعمال الصحابة وأقوال الصحابة وأفعال الصحابة على إرادة الخير، أنهم لم يقصدوا إحداث الخلاف ولا الانتصار للنفس، ولم ويذهبوا إلى الترعة القبلية أو نزعوا إلى النزعة القبلية أو نزعت علو الشأن أو نزعات الدنيا، وإنما كان لهم في ذلك تأويلات. وربما دخل بعض هذه المطالب كشيء من الدنيا دخل في تأويل الدين ولم يكن يقصد أساسا. فلم يكن في الصحابة والله الحمد ممن يشار إليه محصل منهم خلاف، لم يكن منهم من يقصد الدنيا فقط محضة، وإنما يريد الدين، وربما يدخل في شيء من ذلك بعض التمساك بأمور الدنيا التي لهم فيها تأويل سائغ. ولهذا لا يسوء أن يحتج أحد إذا اختلف مع غيره باختلاف الصحابة مطلقا، وإنما في بعض الوسائل إذا اختلف فيها الصحابة فالخلاف يسع من بعدهم، إذا كان من المسائل التي ليس فيها دليل واضح. أما إذا كانت المسألة فيها نص أو فيها دليل ظاهر من الكتاب أو السنة وأقوال الصحابة بين راجح ومرجوح إذا اختلفوا، فالله عز وجل أمرنا أننا عند التنازع والاختلاف أن نرد إلى الله عز وجل وإلى الرسول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا هو الذي يجب أن يرد للدليل، فإذا لم تظهر دلالة الدليل في المسائل فإن في اختلاف الصحابة سعة، إذا اختلفوا وهو لم يختلفوا إلا الحمد في التوحيد، ولم يختلفوا في العقيدة، ولم يختلفوا في أصول الدين، وإنما اختلفوا في بعض المسائل الاجتهادية معروفة ولهم فيها تأويل، وكل يقوم بحجته وأقوال ما بين راجح ومرجوح رضي الله عنهم وأرضاه. بعض أهل العلم يذكر في تعريف الصحابي من آمن برسول ورأى ومات على ذلك وإن تخللته ردة، فذكر وإن تخللت صحبته ردة. هذه مسألة معروفة في تعريف الصحابي في مصطلح الحديث، ويعني هذا القيد إن تخلته ردة لا داعي لها، لأنه آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ورآه ومات على ذلك، فقوله وإن تخللته ردة هذا الأجل خلاف من خلف في هذه المسألة، لكن قوله ومات على ذلك يكفي، وإن تخللته ردة لا تصلح للتعريف على ما هو معروف في موطنه. كان ابن ثابت رضي الله عنه جبان ونحو ذلك كما ذكر ابن حجر في الإصابة، علما أن وصف الجبان وصف ليس عاما وإنما هو لحديث أو نحوي. الجواب ليس كذلك، بل حسان بن ثابت رضي الله عنه من الشجعان لأنه كان يهدو المشركين وقال صلى الله عليه وسلم أهدهم حسان وروح القدس معك. وقال أيضا له في وصفه هدائي المشركين لهو أشد عليهم من وقع النبل. والعرب كانت تتأثر ممن يهدو وتكيد له بالسوء، فحسان رضي الله عنه كان مقداما لكنه كان كبير السن جدا، فكان تقدم قبل النبوة قبل أن يسلم عليه 60 سنة، فأسلم وهو ابن 60 سنة، ولما جاءت المغازي كان كبيرا، فربما تأخر لضعفه لا لأجل شيء في نفسه رضي الله عنه. هو وصفه بهذا أولا لا يجوز أن تأخره في بعض الوقعات لا لأجل ما ذكر هنا ولكن لأسباب أخرى، وله في ذلك مقام صدق رضي الله عنه وأرضاه. اكتب عندك والقصة التي وردت في هذا، وهي والقصة التي وردت في هذا وهي وهي
لا هذا
وإن هي في وصف حسان بن ثابت بالجبن، وهي أنه كان مع الضراري في غزوة الأحزاب في المدينة لكبر سنه، أنه كان مع الضراري لما الصغار في غزوة الأحزاب لكبر سنه، ولما وقع الغدر من بني قريظة ورأت صفية بنت عبد المطلب، يهوديا يطيف بالحصن ضربته بعمود الخيمة حتى قتلت، ثم قالت لحسان قم فاسلبه فما منعني من سلبه إلا كونه رجل، فقال ما لي بسلبه من حاجة، اكتب عندك وهذه لا تصح، أي القصة لا تصح. اسلبه أو بالسين، نعم، يعني جرده من سلاحه ومتاعه واترك ما يستر العورة المغلظة والباقي لك. نعم أي نعم لا تصح، نعم مش عارفه لا تصح دايما. ما لي بسلبه من حاجة، يعني مش عاوز من حاجة دايما. وأنت ونحن في مرحلة الطلب، وهذا من باب التنزل، وإلا ما وصلنا إلى الآن لمرحلة الطلب، أرجو أن تتعامل مع النصوص الشرعية بموضوعية وبإنصاف. يعني ممكن تكون من الموروث الثقافي القديم بعض القصص عالقة في قلبك لا تنخلع، وهي حلوة طيبة ملاحة، ثم تفاجأ بضعفها أو بوهنها أو بعدم صحتها. هنا بقى المحك، هل هتترك؟ يعني لذلك مثلا كنا في أوائل الثمانينات نتشدق بقصة ثعلبة بن حطب الأنصار، ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، وغنم بقى ملت الدنيا، واخد بالك انت ازاي؟ والقصة مؤثرة ومع ذلك باطلة. فلما علمنا ببطلانها عز على النفس تركه، فتمت المجاهدة وتخلصنا من هذا. فأوصيك بهذا الإنصاف والموضوعية والرجوع لكلام الأكابر في مثل هذه الأمور. ليه؟ إحنا كما قلت ما وصلنا لمرحلة الطلب عال على غيرنا، فلابد أن نعرف قدرنا ونلزم غرزنا. ماشي عالم؟ كلام دليل وليك. ما رأيكم في ولاية عبد الله بن الزبير، وهل هي ولاية شرعية؟ نعم ايه في نعم من ما هو على كل حال هذا هروب من السؤال ألا ما هي واضحة خالص هي. الرجل أفصح وقال هذا هروب من السؤال وكما هرب الشيخ نهرب. هل لمن يدعي أنه من الأشراف حق علي وإن كان من الفسقة هل يجب عليه شيء تجاهه؟ لا، لو حق المحبة لأنه من الأشراف، أما من جهة الحقوق الأخرى فهي متبادلة غيره من المسلمين، لكن له حق المحبة، له حق التقديم، له حق المزيد من النصيحة. والأشراف، الشرف المقصود به شرف النسبة، يعني أنه منتسب إلى الآل، وفيه اصطلاح خاص يعني كل واحد منتسب إلى علي رضي الله عنه يقال من الأشراف. لكن فيه اصطلاح خاص آخر وهو أن يفرق بين الأشراف والسادة، يقال هذا من الأشراف وهذا من السادة. يعني بالسادة من لم يكن من بيت الأشراف الذين أولوا الإمارة في وقت من الأوقات، أولوا الحكم في مكة ونحوها في الأوقات في وقت من الأوقات يقال هؤلاء السادة. وسلسلة النسب الأخرى يقال هؤلاء من الأشراف الذين أولوا الولاية والإمارة والملك، هذا اصطلاح خاص يقال هذا سيد وهذا شريف. لكن المقصود أن لفظ الشرف أو الأشراف المقصود به أنه من الآل، ولا يعنى به هذا المعنى الخاص أنه من أهل البيت الحكم السابق، فهذا لا يخصون بشيء، إنما هم مثل كل من انتسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إلى علي رضي الله عنه حق الذي لهم، ويقدمون إذا كان لهم فضل وعلم ومزية وصلاح. أما إذا لم يكن لهم ذلك فلهم حقوق أخرى تؤدى ويدعى لهم وينصحون لهم في ذلك أكثر من غيرهم. يقول: ما رأيك في من يقول لو كانت خلافة أبي بكر منصوصا عليها لما اختلف الصحابة رضي الله عنهم في سقيفة بني سعيدة؟ أولا دائما في الأسئلة لا تقول رأيك في من، قل رأيك في قول كذا، أحسن يكون السؤال عن القول لا عن القائل، هذا أمر. الأمر الآخر، العلم يختلف الناس فيه، يختلف الناس في استحضاره، ويختلف الناس أيضا في العلم به. الكلام ده مهم جدا يا إخواننا، لذلك لا تتعجل إذا سمعت جوابا من رجل ولا تتلقفه وتطيره في الآفاق، لعله عند الجواب اعتراه ما اعتراه. ياريت ناخد بالنا كويس، ويعني من باب النصح من أخيكم، كل هذه الأشياء لا تصدر إلا من في قلبه شيء. والله لو سلمت القلوب وتربت النفوس على التربية الصحيحة ما رأينا معشار ما نراه أو نسمعه، ولكن قلوب مريضة ونفوس فيها من الخبث ما لا يعلمه إلا الله، فبدأوا يتلقفون ويطيرون الكلمة في الآفاق. يعني يقول إيه؟ العلم يختلف الناس فيه، يختلف الناس في استحضاره. ربما سألتني عن مسألة وقلت لي ما تقول في الوضوء من لحم الإبل، فقلت لك بالإجماع يجب، ما استحضرته. وقلت لك مثلا لا يجب بالإجماع، ما استحضرتها، تطيرها عني في الأفق، هذا لا يليق. وماذا تقصد بذلك؟ طيب سألتني عن فلان وفلان، هذا في النفس منه شيء، لما لم تقدر البشرية فيما بيننا تطيرها عني في الأفق؟ يريت نتعلم ونتربى قبل أن يتفاقم الأمر أكثر مما هو متفاقم، يريد. يقول: ويختلف الناس أيضا في العلم به، وقد يكون عند فلان من الناس علما لكنه في الموضع الفلاني ما استحضره، ثم بعد ساعة قد يستحضر أكثر مما قال في الوقت ذلك، ثم قد يكون في وقت الخصومة ما فيه من ذهاب بعض ما يستحضر لكن الأمر صال إليهم، وأجمعوا لما ذكرهم في قوله الأئمة من قريش. زي جماعة الأطباء وممكن أخونا محمد يؤيد كلامه. يأتيه المريض ويشخص، طبعا هو بيشخص ودماغه شغال، يكتب كذا وكذا وكذا. ممكن بقى يكون هو مثلا العيادة فاضية ولا حاجة، فبعد أن خرج بدأ يعيد التفكير تاني، يا ريتني كتبت كذا، يا ريتني كتبت كذا، طب لا دي مش مناسبة، ويسكت. هنا بقى طبعا هي الدولة تبقى شيع له وغيرها له تاني، هيشك فيه، سيبه بقى وربنا يتولاه. واخد بالك؟ دي يا اخوانا واقع البشرية، واقع البشرية. ومن أجل هذا إذا سمعت من عالم أو علم يعني عز، لو سمعت ممن يتكلم في شرع الله شيئا من الأمور فترفق، فإن كان هذا هو العهد به خلاص، أما إن كان على غير العهد به، يعني رجل منضبط متقيد بالأدلة الشرعية وفوجئت به قال يد الله قدرة الله، ما تخبطش بقى الدنيا وتنشر عليه وتقول الرجل خلاص الرجل ارتد بعد أن كان على الجد. لعله ورجعه مرة واثنين وثلاثة. يريد أخوانا ناخد بالنا من الأمور ديت، لأن اتضح فعلا، والله ما أدري ما أقول، اتضح مش التربية قليلة، لا ده مفقودة، مفقودة والله في كثير من القوم. مسألة أنه يطلب العلم ويتعلم، لا 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 لا، دي بعيدة. غرضه أن يبث الفرقة والوحشة بين الناس ويجرح ويطعن في القوم، هذا هدفه. أما أنه يسعى لتربية نفسه، لطهارة قلبه، لطلب العلم، لا 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 لا، هذا لا يخطر له على بال. ومن أجل هذا إذا رأيت رجلا من هؤلاء فاطرحه خلف ظهرك ولا تعبأ به، وإن قال فيك كل سوء ولكن ارقبه من بعد، ستجد أنه يضمحل حتى يندثر. لما؟ لأنه ما استقام على المنهج الصحيح. طيب، يقول: وهذا من حسن سياسة أبي بكر رضي الله عنه ومن حسن معالجته للأمور. يعني الشيخ هنا يريد أن يقول ماذا؟ إن الـ الأنصار لما اختلفوا، حتى قام الحباب بن المنذر وقال منا أمير ومنكم أمير، فقال أبو بكر: سيفان في غمد لا يتفقان. فلما احتدم الأمر قال أبو بكر الصديق لسعد بن عبادة: أما علمت يا سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنت جالس الأئمة من قريش؟ قال: نعم. خلاص بايعه، قال له: بايع عمر. قال له: أنا بايعك أنت، وانتهى الأمر على ذلك. طيب يبقى الحديث، الحباب بن المنذر فهم من الحديث، وسعد بن عبادة فهم من الحديث، الحديث خلاص خفي عنهم في هذه الجزئية. فلما تذكر به أو فلما ذكر به تذكر، وانتهى الأمر على ذلك. لكن كن بقى تتلقف منه أن يتكلم بالكلمة وتحملها على غير محملها الذي يلزمك به الشرع، لا ده أنت مريض. والجلوس مع المريض يعديك، فكن بعيدا عنه. ياريت ياريت، خاصة أن هو ده تقريبا كده آخر لقاء، آخر لقاء في هذا المسجد، وإن شاء الله سأحدد موعد البداية بإذن الله، ولكن الفترة ستطول، يعني قرابة شهر ونصف أو شهر وعشرين يوم، ولا ندري ما الذي يحدث. نصيحة من أخيكم: اهتم بمعالجة نفسك وتربيتها وبإصلاح قلبك، هو ده الأساس. وليس معنى ذلك إهمال بقي أبدا، ولكن هذا هو المقدم. فإن كنت ضعيفا فيه ومتقدما في الطعن في الناس، فأربئ على نفسك واتق الله ربك، وانظر إلى قلبك أولا وإلى معالم التربية عندك حتى تنجو. يقول: وهذا من حسن سياسة أبي بكر رضي الله عنه ومن حسن معالجته للأمور، لأنه لم يذكر هو ولا من معه من المهاجرين، لم يذكروا التنصيص على أبي بكر، وإنما ذكروا التنصيص على قريش، ليقطعوا بذلك دابرة تمسك الأنصار بالخلافة. وقال فيهم أبو بكر الكلمة الشهيرة: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. ثم لم يختلفوا كثيرا، إنما كانت بعض الأيام. لا، هو موقف واحد. لما ذهب أبو بكر وعمر وأبو عبيدة في سقيفة بني سعد، وحدث الحوار وذكره ابن كثير في البداية والنهاية، وذكره أيضا الحافظ ابن حجر في الفتح. ما هي إلا الكلمة التي ذكرها أبو بكر؟ أما علمت يا سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، خلاص. ثم قال أبو بكر أختار لكم أحد رجل، إما عمر وإما أبا عبيدة. فقال عمر كلمته المشهورة: لأن أتقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر، أبسط يدك أبايعك، وانتهى الأمر على ذلك. يعني ما هي إلا سويعات، وانقطع الخلاف واستقامت الأمور. يقول كيف يناظر ويجادل الروافض وهم لا يؤمنون بكتاب إلا بتحريف ولا بسنة إلا بتصحيف، فعلى أي شيء نجادلهم وبأي شيء نفحمهم؟ ينبغي للمجادل يعني طالب العلم أن ينظر في الكتب التي صنفت في الرد على الشيعة والزيدية والرافضة، لأن فيها من العلم ما يهيئ لطالب العلم تصور المسائل التي يختلف فيها أهل السنة مع تلك الطوائف وكيفية الرد. وخلاصة الخلاف مع الشيعة أو مع الرافضة بالخصوص يرجع إلى خلاف في توحيد العبادة، لأنهم يرون أن لأمتهم مقاما يصلح معه أن يسألوا وأن يدعوا وأن يستغاث به، بل بناء القباب على القبر والحج إلى المشاهد التي يسمونها مشاهد، يعني قبور الأولياء وما أشبه ذلك، هذا راجع إلى الشيعة الرافضة، فإنهم هم أول من أحدث فتنة البناء على القبور وتعظيم ذلك وشد الرحال إليها. توحيد العبادة ثم فرق بيننا وبينهم كبير، بل هم لا يقرون بتوحيد العبادة إلا على طريقته، فعندهم دعوة الأولياء ودعوة الأئمة الاثنى عشر أو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم القبر والمقابر وشد الرحل إليها والتوسل بها والاستغاثة بأصحابها لتفريج الكرب وفي طلب الخير، هذا كله عندهم مشروع ومطلوب، بل هو الحد أو من الحد عندهم. وإمتهم سيأتي بيان هذا في الدرس إن شاء الله، عندهم أنهم أبلغ وأرفع من الأنبياء، مثل ما قال الخميني في كتابه الدولة الإسلامية، يقول: ومن ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغ ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأنهم كانوا قبل خلق هذا العالم أنوار، وجعلهم الله بعرشه محدثين، وجعلهم من المنزلة والقبة ما لم يجعله أحد من العالم. هذا هو الكفر بعينه، هذا كفر بعينه مجرد، حسبه ويخرج به من الملة هذا الهالك الخميني. كذلك النبوة والولاية، هناك فرق كذلك في مصدر التلقي الكتاب والسنة، وما هو الكتاب وما هي السنة، وفي ذلك أيضا فرق، هناك فرق. كذلك النظر في مسائل العقيدة بعامة في الغيبيات والأسماء والصفات والقدر والإيمان، ثم فرق كثيرة بين أهل السنة وبينهم، وهذه تتطلبها من كتب أهل العلم الذين التي صنفوها في بيان هذه المسائل، مثل كتاب ابن تيمية منهاج السنة، ومثل المنطقة للذهبي، ومثل جواب أهل السنة للشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، وسمى كتب كثيرة في هذا الباب. من باب التنبيه بس، ما تشغل بالك بهذه الأمور أبدا، يعني ما تشغلش بالك وتبدأ تخش على الفيسبوك ومثل هذه المواصلات للتناقش مع هؤلاء. يا أخوانا معنا أو علينا من الأعمال ما لا يتسع له العمر، أي أعمارنا، فلابد أن ننشغل به. ودع عنك هذا، دع عنك إلا إذا انتدبك ولي الأمر وقال لك: تعالى يا فلان، أنت رجل عندنا من أهل العلم الثقات، وسد هذا الثغر، رد على هؤلاء الخبثاء، خلاص أنت كلفت. أما أن نجعل هذا ديدننا ونرد عليه، طيب متى نتعلم العلم الشرعي؟ هؤلاء قوم خرجوا عن دين الله، كيف تشغل نفسك بهم؟ إياك ثم إياك. من الذين يمثلون النواصب وهل هم فقط الخوارج؟ النواصب هم الذين يناصبون العداء للصحابة عقيدة، فهؤلاء هم ضد الشيعة، يعني من مدحوا الشيعة هم يناصبونه، تجد أنهم مدحوا علي فهم يناصبون علي العداء ويتولون معاوية ويتولون يزيد بن معاوية ضد الحسين وهكذا. وهؤلاء ثم فرق ينتسبون إلى هذه المقالة، مثل فرق اليزيدية في العراق وفي سوريا ونحو ذلك من الفرق. يدعو بعض الأئمة هذه الأيام يقول: يا غياث المستغيثين، فهل اسم غياث من أسماء الله تعالى؟ هذا الدعاء صححه الإمام أحمد رحمه وصوابه ابن تيمية في الفتاوى، وذلك لأن الله عز وجل هو الذي يغيث: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فمن استغاث بالله أغاثه، والاستغاثة نوع من الدعاء لأنه طلب الغوث الذي هو دعاء خاص ونداء خاص، فالله عز وجل يجيب المضطر إذا دعاه كما قال في سورة النمل: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، فهذا الدعاء مما صح. ومسألة النداء فيها يا غياث المستغيثين لا يلزم منه أن يكون اسم غياث من الأسماء الحسنى، لأن معناه ثابت بطريقة أخرى، وهذا يمكن الرجوع فيه كلام ابن تيمية، لأن أيضا من وصف الأسماء أن ينادى بها، فإذا ثبت النداء باسم فهذا يدل على أنه من أسماء الله الحسنى. أيوة دكتور تفضل. ها؟ على تفصيل يقول: من المعلوم أن الاجتماع ونبذ الفرقة من أهم المقاصد الشرعية، فما صفة الذين يجب علينا مراعاة هذا المقصد معهم؟ وذلك أن كثيرا من المبتدعة كالأشعرة والرافضة وغيرهم لو أنكر عليهم مذهبهم حصلت الفرقة، فهل يسكت عليهم مراعاة لذلك المقصد الكبير؟ هذه مسألة كبيرة يضيق عنها المقام، لكن المقصود الاجتماع على الدين، والدعوة تكون إلى الدين الذي أمرنا الله عز وجل بالاجتماع عليه، وهو ما نزل به القرآن وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه السلف الصالح. هذا هو الدين كما قال عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وكذلك قوله تعالى في سورة آل عمران: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقولهم: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وأوضحت لكم هذا مرارا. فالدين الذي يجب الاجتماع عليه هو الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه صحابتهم وكان عليه السلف الصالح. وأما ما أحدثته الأمة من البدع في الاعتقاد أو البدع في العمليات والعبادات، فهذا لا شك أنه ليس الدين الأول، هو شيء جديد، ولذلك صار فرقة وافتراقا عما كانت عليه الجماعة الأولى. لهذا يجب أن يحافظ على ما كانت عليه الجماعة الأولى قبل أن تفسد وتحدث الفرقة والاختلاف، وهذا مما يجب الدعوة إليه بتثبيته، بتثبيت العقيدة في النفوس والدعوة إلى التوحيد والالتزام بالعمل الصالح ونبذ الخلاف في هذه المسائل بتأصيل الأصول الشرعية في ملازمة الدليل وعدم الذهاب إلى العقليات. من جهة ثانية، الاجتماع والائتلاف يكون بالاجتماع على من ولاه الله عز وجل أمر المسلمين، فهذا الاجتماع مقصود في الشريعة أمر الله عز وجل به وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم وحض عليه وأبدى فيه وأعاد، كما يقول إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب في مسائل الجاهلية: حتى غدا عند كثيرين هذا الأصل كأنه لم يكن فيه شيء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالاجتماع نوعان: اجتماع في الدين، واجتماع على ولي الأمر وعدم مخالفته ولزوم طاعته في المعروف، فإذا أمر بالمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طبعا كما تعلمون لا ننزع يدا من طاعة، وإذا أمر بمعصية فلا طاعة، أي فلا طاعة في هذه المعصية. ودي مسألة ينبغي أن توضح، لأن بتلبس على الناس يقول لك لا طاعة لمخلوق ولا تنزع يدا من طاعة. طيب وإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة؟ فلا سمع ولا طاعة على الإطلاق أبدا، فلا سمع ولا طاعة في هذا الشيء الذي أمر به في مخالفة الشرع، فلا بد من التفطن لهذا. وأيضا يا إخواننا الله يبارك فيكم، من كان في مسجده مسموع الكلمة مهاب فلا بد أن يبين في الجمعة المقبلة مسلك ومنهج أهل السنة والجماعة في معاملة الراعي، هذا واجب. وأيضا تنبيه إن لم تكن نبات على وجوب البيعة لمن والله الله عز وجل علينا الأمر. يقول: يوجد على كثير من السيارات، نعم، حرمتهم، نعم، حرمة الخروج على ولي الأمر أصبحت معلومة من دين الله بالضرورة في مصرنا، ومن خالف فيها لا يعذر بجهله بل هو مبتدع ضال، سواء كان رأسا أو ذنبا، لا شك في ذلك. لا، هذا كلام الخوارج. أخونا يسأل ويقول: من قال أن الحكام الآن هم ولاة الأمر وليس لهم بيع لأنهم يحكمون بشرع الله؟ هذا من التناقض، كيف يعترف أنه ولي الأمر ولا يبيعه؟ لا، لابد من البيعة. يوجد على كثير من السيارات طيب هذا سؤال طويل فأرى إن شاء الله كم يبقى العصر وبساعة نقف عند هذا السؤال ونكمل إن شاء الله بقية هذا المبحث المبارك بعد العصر إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك ونواصل القراءة في الأسئلة والأجوبة على شرح العقيدة الطحاوية. يقول السائل: ما الفرق بين المشيئة والإرادة، وهل تعلقهما واحد أم ثم تفريق بين الكوني والشرعي؟ وقفتم عليه أم لا؟ صحيفة 99 و100 في نهاية الصحيفة بالنسبة للمعه نسخة مصورة مثل هذه. يقول: ما الفرق بين المشيئة والإرادة، وهل تعلقهما واحد أم ثم تفريق بين الكوني والشرعي؟ الجواب: هذا سؤال جيد ويدل على إدراك العلم إن شاء الله تعالى. مشيئة الله غير الإرادة من جهة، أن الإرادة تنقسم إلى قسمين والمشيئة نوع واحد. فمشيئة الله في النصوص واحدة وتفسر بما يشاءه كونا، يعني بما يريده كونا، بما يأذن به أن يحدث في ملكوته كونا. أما الإرادة فلها قسمان في ألفاظ أخرى جاءت في الشريعة، مثل الإذن والكتابة والقضاء والأمر والجعل، والجعل منها أيضا في جعل كوني وجعل شرعي. فالإرادة منها إرادة كونية ومنها إرادة شرعية. الإرادة الكونية وهي المشيئة، لا تعلق لها بمحبة الله وبرضاه، يعني يريد كونا ويشاء كونا مما شاءه أشياء يحبها ويرضاه، ومما شاءه أيضا وأراده كونا أشياء يكرهها الله عز وجل، لكن أذن بها في ملكه لحكمة. أما الإرادة الشرعية فهو لا يريد شرعا لا يأذن شرعا إلا بما يحبه ويرضاه، فالله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر، ولذلك لا يريد الكفر شرعا وإن أراده وشاءه كونا وهكذا. يقول: هل تعلقهما واحد أم ثم تفريق بين الكوني والشرعي؟ التعلق مختلف، لأن الإرادة الكونية التعلق مختلف، صلح يا أخي، التعلق مختلف، لأن الإرادة الكونية تعلقها بما يكون، يعني تعلقها بالحكم بالخلق، والإرادة الشرعية تعلقها بالأمر وبما شرع. والله سبحانه وتعالى فرق ما بين الخلق والأمر فقال: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. فالواو هنا واو العطف، والعطف يقتضي المغايرة. فالخلق هذا تعلق المشيئة والإرادة الكونية به، والأمر تعلق الإرادة الشرعية به، حيث أن الله عز وجل لا يأمر إلا بالخير، ولهذا يختلف هذا عن ذاك. يقول سؤال: يقول ما الفرق بين الدعاء والمسألة؟ الدعاء قسمان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. معنى دعاء العبادة أنه يتعبد إلى الله ليرجو ثوابه، وسميت العبادة دعاء لأن كل متعبد يطلب بعبادته الثواب، فهو طالب ضمنا، من صلى فهو في عبادة، كل مصل سائل لأنه يسأل الثواب ورضى الله عنه إلى آخره، وإن لم يقل اللهم ارض عني اللهم أسبني. أما دعاء المسألة وهو السؤال، فهو أن يرفع يديه ويقول: اللهم أعطني كذا، اللهم أسألك كذا، وهذا يسمى دعاء المسألة. والدعاء في القرآن فيما ورد في النصوص في القرآن والسنة طار يأتي بمعنى العبادة، وطار يأتي بمعنى دعاء المسألة، وطار يأتي وطار يكون بما يحتمل هذا وذاك. فمما يحتمل هذا وهذا أو يشمل الأمرين معا كقوله في الآية التي ذكرناها لكم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، تشمل نوعي الدعاء العبادة والمسألة. وكذلك قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ودعاء المسألة قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكن من الشاكرين. دعوا هنا يعني إيش؟ ليس معناها عبدوا بل معناها سألوا الله مخلصين في سؤالهم، والسؤال من الدين. وما خص به العبادة كقوله تعالى وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فقوله هنا في الأولى تدعون وفي الثانية يعبدون دل على أن معنى الدعاء هنا هو العبادة. وكما تعلمون أن السياق هو الذي يحدد معنى الألفاظ، فتكون المادة واحدة ولكن السياق يجعل المعنى الذي دل عليه اللفظ في سياق غير المعنى الذي دل عليه السياق في موضع آخر. فإذا في النصوص الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء العبادة ودعاء المسألة. ومعنى دعاء العبادة يعني العبادات بأنواعها، ودعاء المسألة يعني السؤال، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. هذا يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة وهكذا. يقول سمعت حديثا أنه ليس يتحصر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة لم يذكروا الله تعالى فيه، فهل هذا التحصر مما ينافي النعيم أو غير ذلك؟ لا يحضرني الحديث في تخريجه وعلى القول أو على فرض ثبوته، فإن التحصر في فوات المراتب العالية نقص ولكنه ليس عذابا، لأن الذي منع أهل الجنة من أن يكون عليهم هو العذاب، أما النقص في النعيم بأنواعه هذا حاصل، فإن نعيم أهل الجنة ليس بمرتبة واحدة ولا بمنزلة واحدة، يتفاوتون في النعيم البدني وفي النعيم البصري والسمعي، وكذلك النعيم النفسي يتفاوتون في ذلك بحسب مراتبهم. فإذا وجد التحصر فهذا نقص، يعني بمعنى فوت بعض النعيم، يعني يقولون ليتنا ذكرنا الله في كل ساعة حتى تزيد أو ترتفع درجاتنا. هذا الحديث يا أخواننا سنده حسن، الحديث رواه أصحاب السنن وسنده حسن. يقول عندما يتكلم العلماء على مسألة الزيادة والنقص في الإيمان يأتون بعبارات مثل إنه متبعض وإنه متفاضل، وإنه يذهب بعضهم ولا يذهب أصلهم، وإنه يذهب بعضه ولا يذهب كلهم، فهل هذه العبارات مقصودة أم أنها تدل على مسألة الزيادة والنقص، أم أنها تدل على معنى زائد على الزيادة والنقص؟ الجواب الذي ينبغي على طالب العلم إذا درس مسألة من مسائل العلم أن يبتدئ بأصول المسألة ويستوعبها جيدا، لأن الأصول والمسائل الأولى في العلم أو في أي مسألة من المسائل قبل الدخول في التفصيلات هي التي عليها بناء هذا الباب أو بناء هذه المسألة. وهذا الكلام يا أخواننا في غاية الأهمية، أن الإنسان فينا حينما يبدأ في مسألة من المسائل يبدأ بدراستها دراسة متأنية على أصول وعلى أدلة، وبعد ذلك الأمور المتفرعة أو المتشعبة فالأمر فيها يسير. ولذلك قد يقصر طالب العلم من القراءة فتدخل عليه مسائل في مسائل خاصة في العقيدة، ويشتبه عليه التأصيل بالتفريق، ويشتبه عليه المسائل التي هي عقد ويبنى عليها العلم من المسائل التي هي من الإيضاح أو من اللوازم أو من الاستطرادات وأشبه ذلك. الإيمان عند جمهور أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، وزيادته دل عليها القرآن كما هو معلوم، زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وفي قوله فزادهم إيمانا، وفي قوله ويزداد الذين آمنوا إيمانا ونحو ذلك. وهذه الزيادة قال بها جميع أهل السنة بأن الإيمان يزيد، هذا إجماع من أهل السنة. لكن هل ينقص أم أنه يزيد ويقف ثم يزيد مرة أخرى؟ عامة أهل السنة جمهور أهل السنة إلا ما ندر يقولون ما زاد فإنه ينقص. ولذلك لأن سبب الزيادة وعلة الزيادة هي الإيمان، فدل على أن النقص علته وسببه هو ضد شعب الإيمان التي هي المعاصي، فإذا عصي الله نقص إيمانه، وإذا عبد الله وتقرب إليه زاد إيمانه. طيب خذوا بالكم فينا كلمة مهمة جدا يعني لا تمر عليك، وهذه الزيادة قال بها جميع أهل السنة بأن الإيمان يزيد. معايا يا أخوانا كده؟ اللي هي بعد أن ذكر الآيات الدالة على زيادة الإيمان قال وهذه الزيادة قال بها جميع أهل السنة بأن الإيمان يزيد، هذا إجماع من أهل السنة، خد بالك. لكن هل ينقص أم أنه يزيد ويقف ثم يزيد مرة أخرى؟ يعني مثلا هنقول رجل مثلا، يعني من باب التنزل حتى نستوعب، رجل إيمانه، رجل وصل إيمانه إلى مثلا 70، وكلما فعل الطاعات يزيد، فوصل إلى 77، إلى 80، إلى 81، ثم انقطع عن الطاعات، كويس، هل يا ترى يقف عند مثلا 81 فإذا فعل طاعات يرتقي إلى 83؟ هذا هو مقصد كلام الشيخ، وهذا الكلام مع التسلسل فيه نصل إلى أمر عجيب. طب إلى متى سيزيد؟ إلى متى؟ يعني هل معنى ذلك أنه يزيد حتى يصل إلى إيمان الأنبياء؟ يستحيل، أو إيمان الملائكة؟ يستحيل، لأن في مرتبة من مراتب الإيمان لا يصلها عبد من عباد الله باستثناء الأنبياء، واخد بالك، لأنهم معصومون وما عداهم ليس بمعصوم، وإن كانت الهفوات منه قليلة قليلة قليلة. يبقى بناء على هذا التسلسل ينبغي القول بأن الإيمان يزيد، وبعد ذلك إذا غفل صاحبه عن الطاعات أو وقع في المعاصي لابد أن ينقص. لذلك لما قال سفيان يزيد قال نعم، قال ينقص، قال وليس هناك شيء قابل للزيادة إلا وهو قابل للنقصان. فمسألة زيادة الإيمان ونقصانه هذا الذي دلت عليه الأدلة الشرعية، ولا يستوحش من ذلك عدم ورود نص صريح في أن الإيمان ينقص كما قال زادتهم إيمانا، ولكن هناك أدلة دلت دلالة واضحة على أن الإيمان ينقص كما قال حنظلة هيا بنا نؤمن ساعة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن وصف النساء ما رأيت ناقصات عقل ودين، ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن. وعليه فالمعتمد أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يقول وهذا يدل، طيب عامة أهل السنة، جمهور أهل السنة إلا ما نظر يقولون ما زاد فإنه ينقص، وذلك لأن سبب الزيادة وعلة الزيادة هي الإيمان، فدل على أن النقص علته وسببه هو ضد شعب الإيمان التي هي المعاصي، فإذا عصي الله نقص إيمانه، وإذا عبد الله وتقرب إليه زاد إيمانه. وهذا يدل عليه أيضا جمع من الأحاديث الصحيحة، منها قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وفي لفظ عند الإمام أحمد إذا زنى الزاني خرج منه الإيمان فكان على رأسه كالظلة، فإذا ترك ونزع عاد إليه. وهذا يدل على أن فعل المعاصي سبب في زوال بعض الإيمان، وهذا هو معنى النقص. فإذا الإيمان يزيد وينقص، هذا هو قول أهل السنة، يعني عامة أهل السنة، أكثر أهل السنة، أو تقول كل أهل السنة إلا ما نظر. أما مسألة التباعد فهذه متصلة، تذكرون الإيمان متباعد، هذه متصلة بمسألة الزيادة والنقصان ومسائل الأسماء والأحكام. معنى كلمة الأسماء والأحكام أي وصف الناس في الدنيا بوصف الإيمان والكفر والفسق والظلم، أما الأحكام في الآخرة فهي خلود في الجنة أو خلود في النار، هذا معنى كلمة لفظة الأسماء والأحكام. تاني، الأسماء أي وصف الناس في الدنيا بالإيمان والإسلام والفسق والظلم والكفر وغيره. أما الأحكام فهي الحكم عليهم في الآخرة بالخلود في الجنة أو الخلود في النار. خلود في الجنة أو خلود في النار، يعني مثال ذلك عندك مثلا الخوارج والمعتزلة، كلامهم في الفاسق أو المرتكب لكبيرة اختلفوا في الاسم واتفقوا في الحكم، فعند الخوارج أن مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا مخلد في النار في الآخرة. طيب عند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين في الدنيا ومخلد في النار في الآخرة. يبقى اختلفوا في إيه أخوانا؟ اختلفوا في إيه؟ في الاسم، واتفقوا في الحكم، هذا معنى كلمة الاسم ومعنى كلمة الحكم. يقول يعني أن الإيمان ليس شيئا واحدا، إما أن يأتي ويثبت كله وإما أن يذهب ويزيل كله، لأن هذا هو قول الخوارج ومن شابههم في أن الإيمان شيء واحد، إما أن يوجد وإما أن يزول، هو شيء واحد يقبل التفضل وكذلك المعين، هذا من جهة الحكم ومن جهة الأسماء. فإن من ارتكب المعصية فليس بمؤمن عندهم، لأنه ارتكب ما يذهب معه أصل الإيمان فليس بمؤمن. فإذا مسألة التبعض وأن الإيمان يزيد وينقص يتبعض يذهب بعضه لا يذهب أصله، هذه المسائل متعلقة بمذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان. ثم التبعض له علاقة بالأحكام والتكفير والأسماء التي تطلق على مرتكب المعصية والكبير. فإذا قولك في الأخيرة هل تدل على مسألة الزيادة والنقصان أن تدل على معنى زائد على الزيادة والنقص؟ لا، هي تدل على معنى زائد على الزيادة والنقص، لكن لها صلة بالزيادة والنقص، لأن منبع الزيادة والنقص ومنبع التبعض واحد، وهو أن الإيمان ليس شيئا واحدا، وإنما الإيمان قد يأتي وقد يذهب، قد يزيد وقد ينقص بحسب الحال. طيب، وهنا في السؤال مسألة أيوة، هذا السؤال تاني. يقول عندما يتكلم العلماء على مسألة الزيادة والنقص في الإيمان يأتون بعبارات مثل إنه متبعض ومتفاضل ويذهب بعضه ولا يذهب أصله وأنه يذهب بعضه ولا يذهب كله، فهل هذه العبارات مقصودة أم أنها تدل على مسألة الزيادة والنقص أم أنها تدل على معنى زائد عن الزيادة والنقص؟ مسألة ينقص حتى لا يبقى منه شيء، المعتقد عندنا أن الإيمان يزيد وينقص، هذا هو المعتقد، وهذا هو الذي ورد عن السلف الصالح، الإيمان يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله له أن يزيد وينقص. طيب، هل ينقص حتى لا يبقى منه شيء؟ هذه اللفظة يا أخوانا وردت عن سفيان بن عيينة رحمة الله عليه، اللي هو ينقص حتى لا يبقى منه شيء، ولكن هذه اللفظة لا يمتحن بها، بمعنى لا يجوز لنا أن نقول أن من قال أن الإيمان يزيد وينقص ووقف عندها لا يجوز لنا أن نصفه بأنه من المرجئة، ولا يمتحن ونقول له أتعتقد أن الإيمان يزيد وينقص وينقص حتى لا يبقى منه شيء، لا يحل لنا أن نمتحنه بهذه اللفظة لأنها لم ترد. حتى يعني ما قالها سفيان إلا لأخيه إبراهيم بن عيينة في موطن معين وليست على الدوام، يبقى اللفظة صحيحة ولكنها لا تقال على الدوام ولا يمتحن بها. فالمعتقد الإيمان يزيد وينقص. طيب، يقول قرأت كتابا لأحد العلماء المعاصرين يقول فيه إن الوجه وجه الرحمن صفة ذاتية زائدة، فما المقصود بقوله ذلك؟ أنا لا أعلم، لكن أحيانا تستعمل المقصود بها زائدة على الذات، يعني للذهاب عن قول من يقول الوجه والذات، ويبقى وجه ربك، يعني وتبقى ذات ربك، فقد يكون مراده أنه زائدة يعني عن الذات، ليست هي الذات صفة زائدة، توجد ذات ويوجد وجه للرب، كلها ليست من العبارات المستعملة، لكنها ليست من العبارات المستعملة عند السلف. سؤال، لما ميزت نصوص الوعيد بميزة أنها تمر كما جاءت، وهل تلحق بها نصوص الرحمة في هذا الوصف؟ الوعيد الذي توعد من الله للكافر أو للفاسق بالعذاب هذا حق، والله خبره صدق، لكن وعيده مع كونه حقا وصدقا كما أخبر فإنه في حق المسلم الموحد على رجاء الغفران وعلى رجاء العفو، ولذلك لا يطبق الوعيد في حق معين، بل نقول هذا الوعيد يمر كما جاء ولا ندخل في تفصيلاته، من حيث إن هذا الوعيد لمن فعل كذا بالنار في تفصيلات هذا الوعيد أو في تفصيلات المعين الذي ارتكب شيئا مما ينطبق عليه هذا الوعيد. الأصل أن نمر ذلك كما جاء ونبقيه وعيدا للتخويف والجزاء عند رب العالمين. ولهذا يقول العلماء إخلاف الوعيد فض وكرم، أما إخلاف الوعد فكذب، وإخلاف الوعيد من الله عز وجل يقع، أما إخلاف الوعد فحاشاه سبحانه وتعالى. ولهذا الله جل وعلا لا يخلف وعده، لا يخلف الله وعدهم، وعد الله مفعول لابد، وعد الله مفعول لابد منه، وما وعد به عباده فلابد منه، أما وعيده سبحانه وتعالى فإنه قد يتخلف في حق المعين بفضل منه وكرم، وكما جاء في الحديث الذي في الصحيحين أنه يوم القيامة يكون آخر من يخرج من النار أقوام يخرجون من النار وقد امتحشوا فيلقون في نهر يقال له نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة أو الحبة في جانب الشيء، هذا بفضله فيخرج من النار أقوام لم يعملوا خيرا قط، ويغفر الله عز وجل لمن يشاء. فإذا الوعيد يبقى كما هو بدون تفصيل، يمر كما جاء من جهة معناه ومن جهة من يتعلق به. ثم وعيد الله بالعذاب في الدنيا أو العقوبة في الدنيا هذا متعلق بحكمته سبحانه وتعالى، وحكمة الله غالبة، لهذا يثبت الوعيد في حق الكافر من جهة الجنس لا من جهة المعين حتى يموت على الكفر. يثبت الوعيد في حق الكافر من جهة الجنس، يعني من مات على غير شريعة الإسلام بعد أن يعلم بها فهو مخلد في النار، هذا على العموم اللي بنسميه المعين النوع. أما المعين بشخصه هذا لا يقال إلا إذا تحقق موته على الكفر. يقول لا من جهة المعين حتى يموت على الكفر، فإذا مات على الكفر فإنه يقال فيه ما أوعده الله، لأنه قد جاء في الحديث الصحيح حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار، وهو في بعض السنن بإسناد جيد. وهناك قسم ثان من الوعيد وهو وعيد الحكم وليس وعيد العذاب، وهو مثل من أتى كاهنا لم تقبل له صلاته، من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد، لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قتات ونحو ذلك، هذا وعيد في الاسم في الحكم وليس فعيدا في النوع في نوع العذاب وأشبه ذلك. يقول وهناك قسم ثان من الوعيد وهو وعيد الحكم وليس وعيد العذاب. ايه معنى وعيد الحكم؟ ايه يا احمد؟ ايه علي؟ وعيد الحكم ايوه، احنا يبقى عندنا الاسم اي وصفه في الدنيا، الحكم فين؟ في الاخره، اي مخلد وعدم ايه؟ مخلد في الجنه او مخلد في النار، ماشي. يقول من اتى كاهنا لم تقبل له صلاه، من اتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد، من اتى حائضا او امراه في دبرها فقد كفر بما انزل على محمد، لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قتات ونحو ذلك، هذا وعيد في الاسم في الحكم وليس وعيدا في نوع العذاب وأشبه ذلك. طبعا هذه النصوص إذا أردت أن تقرأها على الناس في موعظة وتحذر تذكرها كما هي، يرحمكم الله، تذكرها كما هي دون الخوض في تفاصيل، لما؟ حتى يظل تأثيرها على الناس شديد. يقول وهذا الوعيد هو الذي يكثر كلام السلف فيه بأنه يمر كما جاء، لماذا؟ لأن الدخول في نوعية حكمه، يعني هل هو كافر كفر أكبر أو أصغر، هل هو لا يدخل الجنة، يعني نقول له لأن الغرض من الوعيد هو التخويف من هذه الأفعال حتى يرتدع العباد، فإذا دخل الناس في تفصيلاتها ولم يمروها كما جاءت كأنه يضعف جانب الوعيد فيها، لكن لها تفصيل مع كونه يمر كما جاء فإنه له تفصيل بحسب ما عند أهل العلم من الأدلة. يبقى التفصيل لما نجي نشرح درس وبنتكلم عن معتقد أنفس، لا يدخل الجنة قتات معناها إيه؟ ألا يدخلها من أول مرة، ألا يدخل الجنة قتات، هذا مانع من دخول الجنة، وخبلك، ولكن هناك الموانع وعندنا الأسباب وعندنا الشروط، هذا عند التفصيل، أما عند الإطلاق والوعيد تترك كما هي. فمثلا نقول لا يدخل الجنة قتات، تفرق بين الدخول الأول والدخول المتأخر، فمثلا من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر، نقول مثلا هذا كفر أصغر وليس الكفر أكبر وأشبه ذلك، من الأدلة التي فيها الوعيد بالحكم. وهذا يحتاج إلى أدلة أخرى لبيان معنى هذا الحديث أو معنى هذه الآية، وإلا فالأصل أن يمر بمعنى لا يدخل العالم أو طالب العلم في تفصيله أو في تفسيره لأن الغرض منه التخويف. لذلك لما قيل لمحمد بن شهاب الزهري يا أبا محمد ما تقول في ليس منا لا يدخل الجنة، فقال له محمد بن شهاب الزهري بعد أن أطلق، قال من الله العلم ومن الرسول البلاغ وعلينا العمل فقط، من الله العلم ومن الرسول البلاغ، وعلينا الإيمان أو التصديق. لهذا مثلا في حديث من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، سئل الإمام أحمد رضي الله عنه هل هو كفر أكبر أو أصغر، فتوقف في ذلك كما هي الرواية الثالثة أو القول الثالث، توقف وقال كفر وبس، يعني وسكت، وهذا لأجل أن النص أطلق والمقصود منه التخويف. يبقى بناء على ذلك لما جنا على المنبر وقول مثلا إيه من أتى امرأة في ضبورها فقد كفر بما أنزل على محمد، ها وقول يا أخواننا كفر أصغر لا يخرج عن الملة بل هو ذنب سيستهين به الناس، ولكن حينما أقول كفر ينزجر الرجل ويبتعد عنه. والقول الأول أنه كفر أكبر كما ينحو إليه قلة من أهل العلم، والقول الثاني أنه كفر أصغر، مع أن النص نص وعيد، لكن دخل العلماء في تفسيره لأجل ورود الأدلة الأخرى كما جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهذا من رواية الإمام أحمد وهي زيادة مقبولة قوية زيادة على ما في صحيح مسلم، من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة، بدون زيادة فصدقه فقد جاءت بإسناد ثابت صحيح، بل هي أرجح في الزيادة من رواية مسلم، ولذلك اعتمدها إمام الدعوة رحمه الله في كتاب التوحيد. المقصود أنه قال فصدقه لم تقبل له صلاة، فكونه صلى الله عليه وسلم حد عدم قبول الصلاة ب40 ليلة دل على بقاء الإسلام، لأن الكافر إذا كفر من بعد إيمانه فإنه لا تقبل له صلاة مطلقا. أما عدم قبول الصلاة 40 ليلة فهذا يدل على أنه مسلم، لكن عدم القبول لأجل عظم ما فعل، ثم لأجل الشبه في حقه، الشبه في حق من يسأل الكاهن، فإنه قد يقول أنا لا أقول إنه يعلم الغيب ولا أعتقد أنه يعلم الغيب، ولكن قد يخبر بالشيء الذي تخبره به الشياطين أو من يسترق السمع، فتوجد شبهة تمنع من مأخذ التكفير. أما الساحر فيختلف عن الكاهن، الساحر هذا شيء آخر لأنه لا يسحر إلا بالاستعاذة والاستغاثة بشياطين الجن. سؤال: هل دعاء اللهم انصر جميع المستضعفين من المسلمين أو دعاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا من باب التعدي في الدعاء، بحيث إن الأول قد كتبه الله في الأرض والثاني قال الله سبحانه وتعالى كما في الحديث قد فعلت؟ والسؤال الثاني: هل اعتقاد القبوريين والصوفية في الأولياء وأنهم يملكون الشفاعة ونحوها ناشئ من الغلو في الدعاء، أما هو سبب هذا الاعتقاد لديه؟ الجواب: مسألة الاعتداء في الدعاء بحثنا فيها باختصار في الدرس الماضي، وهي مسألة مهمة جدا ينبغي لطالب العلم أن يعتنوا بها، لطلاب العلم أن يعتنوا بها، لأن الداعي إذا اعتدى في الدعاء فإنه يأسب، والاعتداء في الدعاء سبب لرده، بل من أعظم أسباب رد الدعاء أن يدعو العبد ربه الجليل العظيم ويعتدي ولا يتأدب وهو يدعو. وبعض البشر وهم من هم في ضعف شأنهم وقلة حيلتهم، لكنهم إذا رأوا من يسألهم ويعتدي في السؤال فإنهم لا يصبرون، وربما عاقبوا وربما نفروا، لأن من حسني أو من أسباب الإجابة حسن السؤال حتى في حق المخلوق، والله هو المستحق لكل أدب من عبده وتذلل من عبده، وحسن السؤال وحسن الدعاء. ولهذا مبحث الاعتداء في الدعاء مما ينبغي على كل طالب علم أن يعتني به، وخاصة خطباء المساجد والأئمة الذين يدعون لأنفسهم وللمسلمين في القنوت وفي غيره. لهذا جاء مثل هذا السؤال لأجل الاهتمام بهذا الموضوع قول القائل اللهم انصر جميع المسلمين المستضعفين، هل هذا فيه اعتداء في الدعاء أم لا؟ هذا فيه حسن رجاء وظن بالله وليس فيه اعتداء، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا بنجاة المستضعفين فقال اللهم انج المستضعفين، اللهم انج فلانا وفلانا، والدعاء بنجاة جميع المستضعفين من المسلمين أو بنصر المسلمين جميعا هذا طلب، والطلب قد يجاب بنحوه، يعني قد يجاب بنفس المطلوب وقد يجاب بصورة أخرى كما أوضحنا في الدرس الماضي، ما من عبد يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى 3 خصال: إما أن يعدل له دعوته، وإما أن يختبئها له يوم القيامة، وإما أن يصرف عنه من الشر بمثلها. وهذا يدل على أن العبد إذا أعظم في الطلب فإنه هذا ما عظم الرجاء. الاعتداء في الدعاء لا يدخل في هذه اللفظة، لأنه لم يسأل الله، لم يسأل سؤالا فيه إثم، ولم يسأل سؤالا ويدعو بدعاء فيه قطيعة رحم، ولا بشيء مضاد لأمر الله في القرآن والسنة، ولم يدعو بدعاء فيه مناقضة لحكمة الله. مثال ما يناقض الحكمة مثلا يقول قال: اللهم دمر اليهود والنصارى أجمعين، اللهم اجعلهم كذا واجعل كذا وتدميرهم بأجمعهم. هذا ينفي الحكمة التي أخبرنا الله بها أنه يؤخر هؤلاء حتى ينزل المسيح عليه السلام فيسلم النصارى ويقتل ويقتل اليهود. طبعا فيسلم النصارى ليس جميعهم، بل بعضهم سيسلم وبعضهم سيظل على إيه؟ على ضلاله. فمثل هذا الدعاء العام هذا فيه مناقضة بما أخبرنا منها من الحكمة فيه، مثل ما ذكرت اعتداء في الدعاء. ولهذا كان من دعاء عمر رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد والفقيه الأعلم في دعائه أنه لم يكن يدعو على جميع الكفار بأصناف من اليهود وغيرهم، وإنما كان يدعو دعاء مقيد في القنوط، فيقول رضي الله عنه: عليك بكفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن دينك ويقاتلون أولياءك. وهذا مما يوافق قول الله عز وجل في سورة الممتحنة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يقول: ومن البر في حقهم عدم الدعاء عليهم، ومن البر في حقهم الدعاء لهم بالهداية ونحو ذلك. ثم قال: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، هؤلاء هم الذين يدعى عليهم وهم الذين ينتصر عليهم. اكتب عندك: والمراد بالبر هنا الأمور الحسية والمساعدات المادية الضرورية دون محبة في القلب، دون محبة في القلب. أما المحبة القلبية والمودة فهذه محرمة لجميعهم، فهذه محرمة لجميعهم. أما الشق الثاني في قوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هل هو من باب الاعتداء في الدعاء؟ عده بعض العلماء من الاعتداء في الدعاء كالقراف في الفروق وغيره، وسبب ذلك أن الله قال: قد فعلت، والله أجر هذا حكما في أنه من نسي أو أخطأ فإنه لا يؤخذه ولا يجعل عليه وزرا. فإذا دعوته وأنت عالم بأن الله أعطى هذا فيقول هذا اعتداء، لأنه أنت تدعو بشيء قد تكفل الله به، فكأنك تقول إن الله لم يتكفل به أو تشك في تكفل الله به. هذه وجهة القرافة ومن معه، وربما مال إليه بعض أهل العلم الآخرين. والقول الثاني وهو الصحيح أن هذا ليس من الاعتداء في الدعاء، لأن الذي عفى الله عنه أن يؤخذه بالنسيان والخطأ هو المؤمن الموحد، فهذا السائل لا يسأل بما يتعلق بإعطاء الله ولا بفعل الله، وإنما يسأل أن يكون هو ممن أكرمه الله بالدخول في زمرة المؤمنين الذين أعطاهم هذا الفضل والإحسان. فكأنه قال: اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم لا تزغ قلبي حتى لا يؤخذه بنسيانه أو خطئه. وهذا هو المعتمد في مثل هذه المسألة. اكتب عندك: ويؤيد هذا القول سبب نزول الآية، وهي أنها نزلت باختصار يعني في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نزلت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استجاب الله لهم بأعيانهم. سؤال: هل المعتزلة والكلابية في تأويل تلك الصفات مجتهدين عند تأويلها؟ وإذا كانوا مجتهدين فهل ينكر عليهم؟ وهل يحصل لهم ثواب على اجتهادهم لقوله عليه الصلاة والسلام: من اجتهد فأصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر؟ أولا، هم مجتهدون نعم، لكن لم يؤذن لهم في الاجتهاد، لأنهم اجتهدوا بدون أن يأذن لهم الشرع بالاجتهاد، فالاجتهاد يكون في المسائل التي له فيها أن يجتهد. لا، ما احنا قلنا وجهة نظر، انا بتكلم ايه، بأؤيد القول الثاني. أنه يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أن يجعل من ذلك، اجعلني من جملة العباد الذي تحقق فيهم هذا الشرط، اللي هم مين؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. معي؟ انتبهوا يا أخواننا للسؤال هذا. لكن لم يؤذن لهم في الاجتهاد لأنهم اجتهدوا بدون أن يأذن لهم الشرع بالاجتهاد، لأن احنا قلنا قبل ذلك إن المسائل التي يجوز للمجتهد أن يجتهد فيها لها شروط معينة، وهي أن لا تكون من مسائل الأغبيات أو من باب المعتقد. لما؟ لأن هذه ثوابت لا اجتهاد فيها. يقول فالاجتهاد يكون في المسائل التي له فيها أن يجتهد، أما مسائل الغيب والصفات والجنة والنار والشيء الذي لا يدركه الإنسان باجتهاده فإنه إذا اجتهد فيه يكون تعدى ما أذن له فيه، والمتعدي مؤاخذ. ولهذا هم لا شك أنهم ما بين مبتدع بدعته كفرية وما بين مبتدع بدعته صغرى، يعني بدعة معصية. والواجب على كل أحد أن يعلم أن اجتهاده إنما يكون فيما له اجتهاد فيه، وهذا يختلف باختلاف الناس فيها. علماء الشريعة يجتهدون في الأحكام الشرعية، الأحكام الدنيوية التي فيها مجال الاجتهاد، أما الغيب فلا مجال فيه للاجتهاد، ولم يؤذن لأحد أن يجتهد فيه بعقله. لكن إن اجتهد في فهم النصوص، في حمل بعض النصوص على بعض، في ترجيح بعض الدلالات على بعض، هذا من الاجتهاد المأذون به سواء في الأمور الغيبية أم في غيرها. لكن أن يجتهد بنفي شيء لدلالة أخرى ليست دلالة مصدر التشريع الذي هو الوحي من الكتاب والسنة في الأمور الغيبية، مصدر التشريع الكتاب والسنة، فإنه ليس له ذلك. فلذلك لا يدخل هؤلاء من المعتزلة والكلابية ونفاة الصفات أو الذين يخالفون في الأمور الغيبية، لا يدخلون في مسألة الاجتهاد، وأنه إذا اجتهد الحكيم فأصاب فله أجر وإن أخطأ فله أجر، وإنما هم مأزورون لأنهم اجتهدوا في غير ما لهم الاجتهاد فيه. والواجب أن يسلموا لطريقة السلف وأن يمروا نصوص الغيب كما جاءت وأن يؤمنوا كما دلت عليه. اكتب عندك كما دلت عليه من معنى. لهذا نقول قد يكون لهذا المبتدع أو لهذا الموافق للمبتدع أو لهذا المتأول أو لهذا المتكلم في الغيب برأيه وعقله مع وزره وإثمه وبدعته، قد يكون لهم من الحسنات ما يمحو تلك السيئات، لأن البدعة والتأويل وأشبه ذلك معصية، بدعة صغرى معصية وكبيرة من جنس غيرها من الذنوب، يعني من جنس غيرها بأنه يأثم فيها، لكنها هي أعظم، لأن جنس البدع أعظم من جنس الكبائر والذنوب. قد يكون له حسنات عظيمة مثل مقام عظيم من الجهاد في سبيل الله أو نصر للشريعة في مسائل كثيرة ونحو ذلك، ما يكفر الله عز وجل به خطيئته أو تكون حسنته رجح على سيئته، ولكن من حيث الأصل ليس له أن يجتهد وآثم بذلك، لكن ربما يكون عفو الله عز وجل يدركهم. لذلك يا أخوانا الأمر ده لا يشكل عليك في وجوب هجر المبتدع وزجره إلى غير ذلك، لأن كلام الشيخ هنا عن المآل في الآخرة، وهذا أمر لا يعلمه إلا الله. يعني مثلا هب أن مبتدع في دنياك ابتدع بدعة وأصر عليه، فبناء على بدعته أنت هجرته والشرع أمرك بذلك، وهذا المبتدع قبل أن يبتدع أو إثناء بدعته وفقه ربنا عز وجل لفعل شيء معين عظيم الأجر عند الله، ففي الآخر غفر الله له. طيب هذا لا يضرنا في شيء، ولكن لابد أن نفرق بين أحكام الدنيا وبين أحكام الآخرة. لذلك بعض إخواننا بيقول مثلا إيه، بعض المبتدعة ومشهور بالبدعة دخل المسجد وأثناء صلاته مات وهو ساجد. طب حسن خاتمة؟ نعم حسن خاتمة. طب هذا يدل على أنه ليس على بدعة؟ من قال هذا؟ من قال هذا يا إخوان؟ لعله يعني أذكر مرة عندنا في قريتي رجل كان في الستينات، وكأني ذكرت لكم هذا قبل ذلك، كان من أكبر الناس تعامل بالربا، يعني كان يتعامل بالربا معاملات يعني مشرك مكة ما وصلوا إلى يعني حيلته في التعامل بالربا مع الناس. ومع ذلك قبل أن يموت بأسبوع واحد يعني تاب وناب إلى الله وتبرأ من كل هذا، فختمت له بختمة السعادة. ما يدريك، فلعل هذا المبتدع عنده من الأعمال الصالحة ما يكفر الله عز وجل بأعماله الصالحة بدعته. احنا بنتكلم عن أعمال الدنيا، وعما يجب علينا أن نفعله مع المبتدعين في الدنيا. أما الآخرة بينه وبين ربي عز وجل. وهو لما ابتدع ما حكمنا عليه بكفر، ولكن حكمنا عليه أنه مبتدع، والمبتدع مسلم تحت المشيئة، إن شاء ربنا عفى له وإن شاء غفر له. ولهذا لما ذكر ابن تيمية في أول الوسطية وهذه مهمة، قال: هذا اعتقاد الفرقة الناجية الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة، وعقدوا له المحاكمة على هذه العقيدة. قال: ما تعني بقولك الفرقة الناجية؟ قال: يعني الناجية من النار. قال: هل يعني هذا أنك تقول إن من لم يؤمن بهذه العقيدة ويقول بها بجميع ما أوردت أنه من أهل النار؟ قال: لم أقل هذا ولا يلزم من كلامي. شوف دقة كلام شيخ الإسلام: لم أقل هذا ولا يلزم من كلامي. يعني أنتوا إن أردتوا أن تلزموا كلامي بهذه الكلام، لا يلزم من كلام، لأن هذه العقيدة هي عقيدة الفرقة الناجية الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة، فمن اعتقدها فهو موعود بالنجاة وبالنصر، موعود بالنجاة من النار كلها في النار إلا واحدة. قال: ومن هي يا رسول الله؟ قال: من كان مثل ما أنا عليه وأصحاب. ومعلوم قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عندهم تأويل ولا خوض في الغيبيات باجتهاد ورأي، وأن من لم يعتقد هذا الاعتقاد فهو على ذنب، وقد يغفر الله له فلا يدخله النار. نعم، هذا أمر يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، لا يعذبه بالنار ابتداء، يغفر الله له، لأن هذا دون الشرك. وقد يغفر الله عز وجل له بحسنات المحية، وقد يغفر الله عز وجل له بمقام صدق في الإسلام كجهاد ونحوه إلى آخره، لكن متوعد أنه أتى أو قال بغير دليل. لهذا ليس لأحد أن يجتهد في الغيبيات بما لم يوقف فيه على دليل. يقول سؤال: أليس الغضب والرضا متعلق حصوله بمسببات؟ ليس كما قررنا إنه متعلق بالمشيئة والقدرة، فإذا حصل سبب الرضا حصل رضا الله، فمثله يقال في الغضب فيقال رضا الله أو غضبه متعلق بمشيئتي إذا حصل السبب، وضح لي ما اشتبه عليه. هذا الذي تفضل به أو ذكره السير غير خاص بالغضب والرضا كلها يعني المغفرة متعلقة بسبب، الرحمة متعلقة بسبب، إجابة الدعاء متعلقة بسبب، كلام الله عز وجل تنزيله القرآن متعلق بسبب، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجه. يعني ما أنزلت هذه الآيات إلا لما ذهبت المرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشكت له زوجها فأنزل الله القرآن، يبقى سبب نزول القرآن الوقعة التي حدثت. يقول: هذا متى يصار؟ بعد أن تكلمت وجادلت. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، هذا بعد سبب. إذن فتعليقه بالسبب الذي من العبد ليس هو بحث في الصفات البحث المراد، إنما المراد أنه يتصف الله عز وجل بهذه الصفة إذا شاء، إذا شاء سبحانه وتعالى فإنه يتصف بها. يعني إذا أراد الله عز وجل أن يغضب غضب، وقد لا يغضب، فلا يلزم من وقوع الشيء الذي يغضب عليه الله عز وجل أن يغضب سبحانه وتعالى، بل قد يغضب وقد لا يغضب. وإذا وقع ما يرضى عز وجل فإن رضا سبحانه وتعالى متعلق بمشيئته وقدرته. أما الأسباب من العبد فهذه في الجميع. هذا يقول: صفة الغضب والرضا كصفة الكلام قديمة الأصل متجددة الأحد، هل يقال بهذا؟ الكلام يختلف عن صفة الغضب والرضا، كلام الله عز وجل منه الكلام الكوني الذي به تكون المخلوقات، فالله عز وجل خلق الماء بكلامه الكوني، وخلق العرش بكلامه الكوني، وخلق الهواء بكلامه الكوني، وخلق القلم بكلامه الكوني، وخلق اللوح المحفوظ بكلامه الكوني، وخلق السماوات والأرض ومن فيها من المكلفين ومن فيها من المخلوقات ومن يغضب عليه ويرضى بكلامه الكوني. الغضب، نعم، فهذه في الجميع، أي في جميع ما سبق ذكره. ولكن إن شاء ربنا يرضى وإن شاء لم يرضى. يعني لا يلزم من فعل العبد السبب الذي يجلب غضب الله أن يغضب الله، لا يلزم، مع أخي الفضل، فقد يغضب وقد إيه؟ لا يغضب سبحانه وتعالى. وضحت؟ طيب. يقول: الغضب والرضا صفة فعلية تقوم بمشيئته عز وجل وبقدرته، أما أنها كالكلام في هذا فلا أعلم هذا مما قرره ممن قرره أهل العلم بأنها قديمة النوع حديث الأحد، أنا أعلمه لا أعلمه، ممكن نبحثها زيادة أو يبحث أحد الإخوان ويفيدون فيها. شيخ الإسلام له رسالة مستقلة طرف في المسألة، ممكن أن أراجعها، رسالة في الصفات الاختيارية ليست في الفتاوى، مستقلة في مجموعة رسائل التي طبعها الدكتور محمد شاه سالم، أول رسالة فيها رسالة في الصفات الاختيارية وبحث كل هذا، يمكن مراجعتها ونجدد المعلومة في الدرس القادم إن شاء الله. طيب يقول نرجو من فضيلتكم وتقرأه على ما هو عليه التعليق على هذه الكلمة إلى آخره. الكلمة أعرفها وأعرف من قالها وهذه الطريقة في الأساء أنا لا أحبها من قديم. الواحد لا يأتي يعني يأخذ المتكلم أو يأخذ الشيخ أو المعلم يسأل عن كلمة لا يعرف، هو ربما لا يعرف من قالها ثم يقول إن فلان يقول في الشيخ الفلاني كذا وكذا. هذه كلمة معروفة يعني أثيرت هذه الأيام، لهذا ينبغي أن يكون السؤال واضحا حتى يكون الجواب واضحا. المقصود واضح السؤال ده؟ طيب هنا يقول إيه؟ يعني في كلمة أثيرت أثارها بعض أهل العلم في بلاد الحجاز، أن الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة، فواحد بيسأل الشيخ صالح بيقول له من قال أن الجماعة الفلانية من أهل السنة فماذا تقول؟ طبعا الجواب أن هذا القول غير صحيح. يقوم الطالب يروح يقول له الشيخ صالح قال أنك مبتدع، وهذا اللي بيحصل الآن. وعشان كده الشيخ بيقول إيه؟ ولهذا ينبغي أن يكون السؤال واضحا حتى يكون الجواب واضح. الآن يمنع أما تقول مثلا قال الشيخ فلان الفلاني كذا وكذا وكذا، إيه المانع؟ يعني افترض مثلا أن القول قول قبيح، فلما أسندته أنت للشيخ من باب التأدب مع الشيخ ومن بين الشيخ له منزلة عالية، يعني نترفق في الكلام، وهذا ليس فيه مؤاخذة ولا مداهنة. ولكن دائما وأبدا من لم يتربى التربية الصحيحة ولم يطهر قلبه يسعى إلى الإفساد بين أهل العلم بكل وسيلة يستطيع الوصول إليها. يقول المقصود كون الأشعرة من أهل السنة والجماعة أم لا، فبعض علماء الحنابلة المتأخرين أو أكثر المتأخرين ممن صنفوا في عقيدة السلف وهم لم يحققوا في هذا الأمر عدوا أهل السنة والجماعة ثلاث فئات، ممن صنفوا في عقيدة السلف وهم لم يحققوا في هذا الأمر، يعني لم يبحثوا الأمر البحث الحثيث أو البحث المطلوب. جعلوا أهل السنة والجماعة ثلاث فئات، أهل الحديث والأثر والأشاعرة والماتريدي، مثل ما فعله السفاريني وفعله أيضا غيره، وهذه مشت على كثير وتبناها أخيرا بعض الجماعات الإسلامية ووسعوا الكلام فيها كما هو معلوم. ولكن في الحقيقة كلمة أهل السنة، نعم الجميع من أهل السنة ولا شك، لأنهم جميعا يحتدون بالسنة ويؤمنون بها إلى آخره، لكن كلمة الجماعة كل يدعيها. فالأشاعرة يقول نحن أهل السنة والجماعة، الماتريدي يقولون نحن أهل السنة والجماعة، وربما لا يفرق بينهما، فالجميع يقول أهل السنة والجماعة، يعني الأشعرة والماتريدية وأهل الحديث والأثر يقولون نحن أهل السنة والجماعة. لكن إذا نظرت الحقيقة كل يدعي وصلا بالجماعة، لكن هل يصح الدعاءهم أم لا يصح؟ الجماعة ما هي؟ قبل أن نتحدث، قبل أن تحدث هذه الأقوال، يعني قبل أن يحدث القول في الصفات، ما الذي كان عليه المسلمون قبل ذلك؟ 100 سنة الناس ما يعرفون التأويل يكونون على ضلال، أو يكون غيرهم أدرك الصواب وهم لم يدركوا، وفيهم الصحابة. هذا ما يمكن. حدث الخوارج، قول الخوارج ننظر إلى ما كان عليه الناس قبل ظهور الخوارج. نعم؟ يقول كلمة الجماعة هنا معناها الذي لم يفرق في الدين ما كانت عليه الجماعة وهم الصحابة والتابعون، فهل أقوال هؤلاء فرقت في الدين وهل هي على ما كان عليه الأوائل أم لا؟ إذا أتى الجواب جاءت النتيجة. فإذا كان فعلا هم على ما كان عليه الأوائل، يعني الأشاعرة ونحوهم وبعض الفرق الموجودة الآن والجماعات الإسلامية وغيرها، إذا كانوا على ما كان عليه السلف فحافظوا على الجماعة الأولى ممن لم يفرقوا بين دليل ودليل، خاصة في الأمور الغيبية في مسائل العقيدة، ولم ينفوا شيئا بل أثبتوا كما أثبتها الله جل وعلا، فإن هؤلاء من الجماعة. لكن إذا كانوا يفرقون ويتأولون ويتعرضون للغيبيات بما يتعرضون له، بل يخالفون في معنى كلمة التوحيد، في أول واجب وفي الإيمان يخالفون، وفي القدر يخالفون، وفي الصفات يخالفون، وفي مسائل أخرى أيضا في العقيدة يخالفون ما كان عليه السلف، كيف نقول أنهم متمسكون بالجماعة؟ التمسك بأهل السنة والجماعة ليس دعوة وليست منحة يمنحها الإنسان باختياره نقول فلان من أهل السنة والجماعة أو لا، ليست مزاجا وليست عقلا وليست هبات توزع على الناس. هذا وصف جاء في الكتاب والسنة بأن الذي فرق دينه ليس من الجماعة. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. نقول إننا نصف الله عز وجل بالسمع والبصر وما نتأول، لكن الغضب ورد نتأوله، يعني نقول هي الإرادة، معنى أنه ما يغضب نقول نعم ما يغضب. طيب الذي يعبد الصنم نقول مثلا خالد بن الوليد لما على جبل أحد فأصبح يرمي النبل على النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والسهام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة، وقتل من قتل من شهداء أحد في تلك الحال، كان مغضوبا عليه أم مرضيا عنه؟ عندهم أنه مرضي عنه لأنه بعد 5 سنين أو 6 سنين سيسلم. إذن فثم مخالفة ودخول في صفات الله بالعقليات، هذا خطأ كبير. الأصل الأصيل عندهم أن الشرع تبع للعقل، ولهذا يقول قائلهم العقل هو القاضي والشرع هو الشاهد. القاضي يعني الذي يقضي في الخصومات هو العقل، لكن الشرع شاهد، يأتي الدليل من الكتاب والسنة فيقول هذا شاهد، لكن يرجع إلى عقلي إن كان صحيحا أمضى، إن كان صحيحا أمضاه، وإن لم يصح ما احتج به وقال لا لازم نشوف له طريقة. هذا لا شك أنها ليست طريقة الجماعة. الجماعة هم الذين لم يفرقوا في الدين، أخذوا ما جاء من الله عز وجل وما جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم أخذا واحدا. نفرق، نأخذ بآية ونقول هذه نسلم، نمرها نثبتها، وآية أخرى لا ما نثبت. لماذا تفرق بين هذا وهذا؟ ما الفرق في بين مسائل الصفات بعضها مع بعض؟ لماذا تثبت وتنفي؟ لماذا تقول يرى الله في الآخرة ثم تقول لكن إلى غير جهة؟ ترد على المعتزلة بخلق القرى وأنت تقول أن الذي بين أيدينا مخلوق لكن القديم غير مخلوق. إذن فيها أشياء كثيرة عند الأشاعرة والماتريدية وأشباههم خلف فيها الجماعة قبل أن تتغير الجماعة. الجماعة ما هي؟ قبل أن تحدث هذه الأقوال، يعني قبل أن يحدث القول في الصفات، ما الذي كان عليه المسلمون قبل ذلك؟ 100 سنة الناس ما يعرفون التأويل يكونون على ضلال، أو يكون غيرهم أدرك الصواب وهم لم يدركوه فيهم الصحابة. يعني الشيخ عاوز يقول إيه؟ 100 سنة الأولى ما كانوا يعرفون التأويل مطلقا، أي الصحابة والطبقة الأولى من التابعين. طيب بعد ذلك جاء المبتدعة وأولهم، يبقى واحدة من اثنين، إما أن يكون التأويل هو الصواب فغفل عنه الصحابة والطبقة الأولى وهذا لا يمكن، وإما أن يكون ما وصلوا إليه هو الخطأ وهذا هو الصواب. يقول هذا ما يمكن. حدث الخوارج، قول الخوارج ننظر إلى ما كان عليه الناس قبل ظهور الخوارج، قبله الصحابة، ما الذي كانوا عليه في مسائل الإيمان ومسائل الأسماء والأحكام، التكفير إلى غير ذلك، ما الذي كانوا عليه؟ لا شك أن هذا هو الجماعة. الجماعة في مسألة الإيمان ومسألة الأحكام والأسماء هي ما قبل ظهور الخوارج. ظهر بعد ذلك القدرية، غيلان الدمشقي ومعبد الجهني إلى آخره في مسائل القدر، ما الجماعة قبل خروجهم؟ يعني تبحث عن ما قبل، هل ما قبل فيه شيء يدل على ما فيه شك أنه لا يوجد؟ وهل عندك الذين ذكروا أن الأشعرة من أهل السنة والجماعة؟ هذا طبعا من الكلام الكذب ومن الخلط. نقول لهم أهل السنة نعم، لكن الجماعة نحن نود ونرغب ونتمنى أنهم من أهل السنة والجماعة حقيقة وليست منحة ولا هوى، لكنهم هل كانوا على الجماعة؟ لا شك أن أهل العلم أمناء في الأوصاف التي علقها الله عز وجل بمن وعده بالنجاة، أمناء في الأوصاف، لا يجوز لهم أن يوزعوا الأوصاف بمحض اجتهادهم هذا كذا وهذا كذا، لا هم أمناء على الشريعة، فلا بد أن يؤدوا الشريعة على ما اؤتمنوا عليه، يطاعون ما يطاعون، لكن لا بد أن يكون ما عندهم. نعم يأتي أسلوب ما يقول به وهو أن يقول بالتي هي أحسن، هذه رعاية مصالح ومفاسد، لكن الكلمة في نفسها لابد أن تكون حقا واضحة، لا مداهنة فيها ولا مجاملة. يعني الإنسان يصدع بالحق ولكن بالألفاظ المشروعة، يعني لا يحمله الحمية في النفس على مخالفة القوم للجماعة أن يتكلم بكلام لا يليق، بل يقول أنهم خالفوا الجماعة، ومن خالف الجماعة فهو من أهل البدعة، هذا هو الصواب، ولا مداهنة فيه ولا مجاملة. الجماعة وصف شرعي، من تحقق به وصف به، ومن لم يتحقق به فإنه لا يوصف به ولا كرامة. ولا شك أن هذا مما الناس فيه متنوعون، خاصة المنتسبين للعلم والبحث. فممن يغلو في أحد الطرفين وممن يتساهل فيجعل الأمور تمشي ودون أمانة في الحكم. ومنهم من توسط وهم الذين تمسكوا بهدي السلف الصالح وبطريقة الجماعة لأنهم لم يقولوا على الله عز وجل بلا علم. سؤال: أليس البحث والتدقيق في بعض الأمور الغيبية والمستقبلية وكثرة المباحثات والمطارحات فيها يعتبر من فضول العلم وإشغال النفس فيها إشغال بالمفضول عن الفاضل؟ وذلك كبحث هل الحوض قبل الصلاة أو بعده، وكبحث كفتي الميزان وهل هما حقيقتان أم لا، ونحو ذلك من المسائل. الجواب: هذا سؤال مفيد لأنه ينبئ عن رغبة في طريق السلف في بحث المسائل العلمية العقدية سواء كانت من مسائل الغيب خالصة أم من مسائل التي جرى فيها البحث. والأصل لكل مؤمن أن يكون طالبا للحق الذي ذكره الله عز وجل في كتابه أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه. وطلب الحق في هذه المسائل أو طلب العلم في معنى آية القرآن أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو طلب العلم النافع. والآية والأحاديث التي فيها ذكر المسائل الغيبية طار يكون بحث أهل العلم فيها فيما دل عليه النص، وطار يكون البحث فيها من جهة الرد على الذي خالف النص. أما الأول كبحث في الميزان مثلا هل له كفتان أم لا، فإنه جاء في القرآن أن الميزان يوضع ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وقال أيضا فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، وكذلك قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وهذا فيه إثبات الميزان والموازين وأنها توزن بها الأعمال، وأنه يعلم الناس يعلم المؤمن إذا ثقل الميزان وإذا خف، وهذه الإيمان بها واجب لأن الله عز وجل أخبر بها. هذه المسائل الغيبية والسنة دلت على أن الميزان له كفتان كما في أحاديث كثيرة، وأن مقتضى الوزن أن يكون له كفتان. لهذا من دار حول دلالة الكتاب والسنة فهذا عقيدة وليس من فضول العلم، بل هذا من العلم النافع الذي يؤمر طالب العلم بتتبعه والإيمان به، لأنه ما أخبر الله عز وجل به إلا ليؤمن به ويعتقده، وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إلا لأنه من العلم النافع. طبعا العلماء لما تكلموا في الميزان والكفتان ما خرجوا عن الأدلة قيد أنملة، أيضا من باب الرد على المعتزلة وغيرهم من أهل البدعة أنه ليس ثم ميزان ولكن كناية عن إظهار العدل، فكان من لوازم الكلام أن يرد ويقول أن الميزان له كفتان حسيتان وأيضا له لسان، وهي العلامة التي تنبئ عن أي الكفتين ثقلت عن الأخرى. ومن قال أن لم يرد دليل شرعي على اللسان فنقول هذا بدلالة التضمن من كلمة الميزان بدلالة المطابقة، فكلمة الميزان بالمطابقة تدل على ما يشمله الميزان، كما نقول مثلا كلمة المسجد بدلالة المطابقة تدل على ماذا؟ على كل ما في المسجد. كذلك كلمة الميزان تدل بدلالة المطابقة على كل ما يلزم